الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع مشاعر عبودية الحج، ننطلق منها إلى تأصيل قضية المشاعر في العبادات. كما ذكرت في اللقاء قبل الفائت، وكنت أود أن يكون اللقاءان يعني متواصلين، لكن كما ذكرت لكم في اعتذاري عن الأسبوع الفائت في ذهابي لإخوانكم بالمنيا، ولعله أن تكون المشاعر أيضا عندهم كانت موصولة، لكن بالنسبة لي مش بالنسبة لكم. يعني كنا وصلنا لفين؟ حد فاكر؟ عرفة بدنا، أنا خلصت كده، أنا مروح. كنا قد انتهينا إلى اختلاف الوفاق وتباغض الحب، فاكرين العنوان ده؟ اختلاف الوفاق وتباغض الحب، وهو كلام كلمات متضادة، ما تجيش اختلاف الوفاق، وفي وفاق وفي خلاف، ولا وبغض وحب لا تراه في موضع قط إلا عند الكعبة، عند بيت الله عز وجل. فكان مما لفت النظر أن الناس عند الكعبة يتزاحمون أيها الإخوة بشيء فظيع في زحامهم، لا سيما عند دخولهم إلى الحجر وعند تدافعهم عنده، وترى أن الإنسان تكون يده غليظة على أخيه، زحام كظيظ، والناس يدفع بعضهم بعضا فعلا بشدة، لدرجة أن أنت ممكن تخرج من الطواف بعد ما تنتهي تحس أن أنت متخدلت، وانت بتزحمش حد، هم الذين يدفعونك، تندفع يمنة ويسرى، ومع ذلك لا ترى أحدا يشتبك مع أحد قط أبدا، ولو حدث يكون الشيء اليسير جدا. حتى إن هناك جماعة من الناس في خلقتهم وفي هيئتهم يخوفونك، الجماعة اللي هم بتوع جنوب أفريقيا اللي جوه بقى تحت أو دول، مفرطون في الطول، مفرطون في السواد، أسود حالك وطويل جدا وقوي، يعني أنا أظن إن عظمة من عظامي ضربت يوما في موضع مائع من جسده، عظمتي أنا اللي وجعتني. يعني مثلا الجناب ده موضع فيه لحم كده مائع أسفل الحقو، خبطت فيه مثلا بكوعي كده أظن يومها هو كوع أنا اللي وجعني، فما بالك بقى لو خبطت له عظمية أقوية. ولذلك تلاقيهم الناس يتزحمون كل الملل، كل الفجوج، فيش ملل ولا حاجة، كل الناس اللي جاي من كل حتة كلهم يتصارعون عند الحجر، فحينما يرون القطار الأسود يفسحون له. أول ما لهم داخلين بيدخلوا أحيانا ورا بعض كده، أحيانا يبقى القطار ده مكون من نفرين بس، وممكن يبقى نفر واحد طول القطر لوحده، تلاقيهم يروحوا فاتحين له الطريق على طول، فيبلغوا إلى الحجر ويقبل الحجر، والناس يعني شاكرين جدا بأن أنت خرجت سليما، والناس تفسح له فعلا قوي فعلا جدا. فلما اللي زي ده مثلا تروح زقه زقه، تخاف ده لو التفت وراح خبطك خبطه هيمبهدلك. حتى انا اظن ان كان لما يحصل مثلا تدافع، لما تقرب كده فيحصل تدافع عند هؤلاء، فايه اروح مايل كده مثلا، فروح تخابط واحد فيهم خبطه كده، فالتفت مش قلت له كده مش انا زقوني عليك ومع ذلك تراه في غاية الحلم. وهؤلاء بالذات ما رأيت أحدا منهم تعصب على أحد قط فيما يحضرني وأذكره يعني قط. فتساءلت أيها الإخوة ما هذا التوافق؟ طب احنا قاعدين بنشم العبير اهو ومرحرحين ومفيش بينا تدافع واخوك ما عملكش حاجة وبتصحى تشتمه وهو ما جاش ناحيتك. السبب الإخلاص. الإخلاص أيها الإخوة الإخلاص في الوجهة، الإخلاص في ابتغاء وجه الله عز وجل، الإخلاص حتى فيما عندك من علم، والإخلاص عاصم من الخلاف. حتى لو توفرت أسباب الخلاف العاتية فإن الإخلاص عاصم منه، مع أن أسباب الخلاف موجودة. يعني من أسباب أن أنت تختلف معايا أنه مزعلك مثلا أشخط فيك، لكن عند الإخلاص ممكن أضربك وما نختلفش وما تزعلش، ويعني ما يحصلش بينك قطيع، ممكن تلاقي الموضوع هدي برد ما بقاش نار. ومن ذلك ما حدث كما تعلمون مشهور، ما حدث بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما بعد ذلك في خلافة أبو بكر نفسه رضي الله عنه عنهم جميعا، لما أن تكلم أبو بكر رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنه، فاشتد أبو بكر على عمر وكلمه بكلام حاد شيئا ما، فانطلق عمر مغضبا إلى بيته، فانطلق أبو بكر خلفه وأراد أن يطيب خاطره، فأغلق عمر الباب دونه، راح دخل رضي الله عنه ولا ما درش وفيش حافل الباب وخلاص وزعل. فانطلق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهما، فشكى له، فدخل عليه عمر. شوف لما دخل سيدنا عمر شوف الموضوع الإخلاص، إن سيدنا أبو بكر زعق له دلوقتي، مش سيدنا عمر فقال أنا عملت إيه إزاي أشخط فيه كده، فانطلق خلفه وما قالش ما طب أنا هروح وراه، طب ما أشوف بقى حد وسيط، لا أبدا جري وراه. الإخلاص فيه انمحاء النفس وفنائها. فانطلق خلفه فلم يزل عمر مغضبا مما حدث رضي الله عن الجميع، فأغلق الباب دونه، فانطلق أبو بكر ينظر إلى حيلة، طب حد ده بنعمل إيه، فرح للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لن يصادر على قوله، فانطلق إليه. فلما دخل عمر قعد سيدنا عمر في البيت، قال يا أبو بكر يقول لي معلش، وأنا شوف الإخلاص يخليك تعمل إيه، يدوك نفسك دوكا، مش ممكن أبدا إنك تصبر على حالة سالبة أبدا مع إخوانك. فانطلق عمر وكان أبو بكر قد شكى للنبي صلى الله عليه وسلم، لسه خلص حكيته فدخل عليه عمر رضي الله عنه عنهم جميعا، فنظر رسول الله إليه مغضبا جدا، مع أنه ولا سيدنا أبو بكر لما اتكلم هيقول إيه، هيقول اللي حصل، طب اللي حصل إيه، أنت لما تيجي تحكم في قضية زي كده اللي حصل سيدنا أبو بكر شخط في سيدنا عمر في الحقيقة يعني صح. فلما دخل إليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك أخوك يستعتبك ويطرق بابك فتغلق الباب دونه، فسكت عمر ما قدرش يرد، فعلى صوت رسول الله مغضبا وقال هلا تركتم لي صاحبي، على طب سيدنا عمر صاحبك برضو، لا اعرفوا رتب الناس بقى هنتكلم بقى يبقى نقول كل واحد فين، هلا تركتم لي صاحبي، هلا تركتم لي صاحبي، لقد كذبوك لقد صدقني وكذبتموني وآواني وقد طردتموني وأعانني وقد خذلتموني. سيدنا عمر أنا حاسس بقى، تصور بقى لما يبقى النبي نفسه عليه الصلاة والسلام بيقول لك كده، تصور موقف ولا لا؟ عشان كده لما تلاقي الواحد يلعب في السنن ولا يلعب في الدين، طب هتروح تقابله عند الحوت هتقول له ايه لما يقابلك؟ كنت والله لسه من يومين بذكر وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا اوصي نفسي والاخوه انه دايما يكرر وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندك شريط اسمه وعندك حاجه بتقراها اقراها، عندك كتاب الشمائل افضل اختمه كده روح وتعالى عليه، او على الاقل ما يقرا مره وبعدين كل حين ومين يقرا تاني، بس المهم ايه. فتصورت ان لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في عنقه سطع، سطع بالعين، سطع يعني ايه فيه طول مع بياض. قلت لما الواحد يقابله على الحوض سامحنا بقابل مش احنا بقابل بعض بعد وحشة الأمة. فلما قابله بقى وروح داخل كده وروح أصافحه وأم رامي صفحة خدي على صفحة عنقه على سيد السلام. ايه الاحساس بقى يبقى ايه؟ هو ليه صفحة خدي مش هتيجي عند صفحة خده؟ لانه لا يطاول احد رسول الله قط، مش هتبقى طوله ابدا حتى لو انت طويل. احنا ذكرنا الكلام ده في بلال بقى اما اتكلمنا عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام. تصور بقى لما يكون على النحو الاخر تيجي تسلم عليه السلام عليكم بعيد بعيد كده، او تيجي تسلم عليه وهو داخل عليك والشوق والحرارة بينكم، وبعدين تلاقي ملك وقف في النص ثم دفعك فيقال له رسول الله مالك، فيقول لا تدري ما احدث بعدك. ده بواز الدين بعديك. فيقول بعدا بعدا صح؟ صح. نسأل الله عز وجل ان يقينا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. فسيدنا عمر واقف وهو بيشخط فيه عليه الصلاة والسلام بالشكل ده، موقفه صعب جدا. تصور بقى أن اللي أنقذه الموقف ده هو سيدنا أبو بكر نفسه، مع أني بأنك لايف يعني أنا انتصرت عليك أو صح، وشاهد لي أنا حكيت للنبي كل حاجة هو بالضبط فحكم لك، ومع ذلك فحكم لي ومع ذلك لما سيدنا أبو بكر لقى كده فقام وجثى على ركبتيه. وده موضع في موضع إيه؟ موضع ذل. أنا يعني أستعطفك غاية الاستعطاف. يجثو على ركبته أو يأخذ بلحية صاحبه أو يخلع رداءه عليه. الحاجات دي كلها كانت عند العرب إيه؟ من جملة الاستعطاف. فرح جثى على ركبتيه وقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، أنا اللي ظلمته، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، حتى سري عن النبي عليه الصلاة والسلام وسكت. تصور أن يبقيتش مشكلة وحبايب. حتى قال عمر رضي الله عنه والذي نفسي بيدي لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أكون أميرا على جيش في أبو بكر. ولما حكي له لما دخل عليه رجل وقال له رؤيا، ولعل انا اكثر لك من هذا المثل ان شوف هم مع بعض عارفين اقدار بعض، امال اللي بعد كده مش عايزين ياتمروا بامرهم ليه؟ مش كل مشكله بتقع عليك ما بتحلهاش زي ما هم حلوها ليه؟ هو في حد اعقل من دول ولا انبه من دول ولا انزه من دول ولا احسن من دول ولا افقه من دول ولا اقدر من دول؟ ده احنا عندنا كنز ده اللي على فكره الديانات الاخرى. انت عارف التلمود عند اليهود كلام علماء بيقدمونه على التوراه عشان عندي بيني وبينهم سند متصل. تصور بيني وبين العالم ده الحبر ده سند، فيقدمونه على التوراة مع ان اسنيدهم هواء كما تعلم هباء، يقدمونه على الكتاب المقدس التوراة نفسها. فقال له رجل يا امير المؤمنين لقد رايتك كذا وكذا، وحدثه حتى ذكر له الجنه. قال انا شفتك وامير المؤمنين دخل، انا شفتك وانت داخل الجنه قدامي وبيدخلوه. بيقول سيدنا عمر يا ابا حفص رايتك كذا وكذا، قاعد جنب سيدنا ابو بكر في خلافه ابي بكر. فعلى صوت عمر وقال أحلام نائم، أسكت أحلام نائم أحلام نائم. فرجع الرجل. فلما كان بعد زمان وكان عمر رضي الله عنه في الإمارة لقي الرجل فقال له عمر كنت قد حدثتني عن رؤية رأيتها لي؟ فقال نعم إلا أنك انتهرتني وقلت أحلام نائم. قال اعذرني فإن أبا بكر كان بجواري ولا ينبغي لأحد أن يمدح في مجلس فيه أبو بكر. تذكرش ليه حاجة خالص، هو أبو بكر قاعد. وبعد ذلك لما جاءت حروب الردة ودخل عمر محدش تجاسر أن يدخل على أبي بكر إلا عمر رضي الله عنهم جميعا. ودخل عليه عمر وقال بعبارة كما تعلمون عمر رضي الله عنه قد ربط الله عز وجل الحق على ناصيته فهو يأخذه ويحمله ويدفع عنه ويستتبعه ويتتبعه. فقال فدخل عليه وقال كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ كان ده أمر مشكل عنده وعندي دليل. ما هو دليل؟ قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. في لفظة هنا بقى مستنية اللي هي دليل أبو بكر في الحديث، هو نفس الحديث لكن دليله إيه؟ إلا بحق الإسلام. وحق الإسلام في الزكاة حق ولا بحقش؟ حق مكفول. فقام إليه أبو بكر رضي الله عنه، تعرفين بقى، قام أبو بكر وتغيظ عليه وذكر أنه أخذ بلحيته، كانوا بيغضبوا على الدين على الشريعة، عشان كده اتحكمت. أنا كنت وكنا لسه والله بنتكلم الآن، وبعض الإخوة قالوا إحنا نستاهل، أنت نفسك ونفسك ونفسنا يبقى ونفسنا يبقى ونفسنا يبقى ونفسنا يبقى ونفسنا نستاهل. فحاجة تسكت الكلمة دي، صح ولا لا؟ وأنت تستاهل؟ أنا استاهل الكلام ده؟ إنك تبقى ولا ما تبقاش؟ أم مسك عمر وهو سيدنا أبو بكر أصلا بيقول والذي نفسي بيده ما بقي أحد على وجه الأرض، بيقول الكلام ده للنبي كده، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بقي أحد على وجه الأرض أحب إلي منك إلا عمر، أحب إلي بعدك إلا عمر، مفيش حد بحبش حد زيه أبدا بعدك يا رسول الله. ومع ذلك تيجي موضوع الشريعة مفيش كلام ده، هو الحب في الله يقتضي ان انا انافح وكلمك ونقشك وهرشك وتبقى مشكلة. طب ازاي يأخذ بلحيته ويسكت عمر؟ هو سيدنا عمر اصلا بيغضب، كيف سكت الاخلاص؟ سيدنا عمر لما ضرب سعد بن ابي وقاص، تعرفين سيدنا عمر المرة ضرب سعد بن ابي وقاص بالدرة، كلمه كده فقال له كلمة ما راح مديله بالجلدة، وسعد بن ابي وقاص يعني حاجة بقى، ما هو الناس اللي انت انا بس انا كنت عشان كده بقول للإخوة لازم تقروا عنهم، عشان اول ما اقول لك كده سعد واحكي لك كده حكايه زي كده انت ايه، سعد بن ابي وقاص الضرب بجلدة، تعظم هؤلاء. ما تمكن فينا هذا الاصل الا واعتدل ديننا في كل موضع. ليه يا إخوة؟ الاخلاص. قال الله عز وجل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، آية مشكلة جدا وذكرت في القرآن كثيرا في التحذير من أهل الكتاب ولا لا؟ احنا عندنا نص بيقول إيه؟ ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وإيه؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. أنا عايزك تاخد دي كده تفهمها كده هو. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وهذا أصل في مخالفتهم رأسا، ما كنش زيهم أبدا في أي حاجة خالص، لا في لبس ولا في كلمة ولا في تميز المفاصلة التام. فلما يذكر الله عز وجل عيوب أهل الكتاب بيحذرك منها ولا لا؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. قال ابن كثير رحمه الله يحذر الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب في قسوة قلوبهم، وإن كانت الآية عامة، يعني لا يكونوا مثلهم في أي في كل حاجة، وبالذات في إيه؟ اوعى تهمل قلبك فيقسو. ممكن نسمع النهارده بعض طلبة العلم يقول لك احنا نفضل في القلب ومش القلب، حتى بعضهم يتهكم ويقول انا نفضل في القلب والفشة عايزين نحفظ. احفظ كما شئت. ابن الرواندي كان لا يسمع شيئا إلا حفظه، لكن لم يكن عنده قلب، فكتب كتابا يعارض فيه القرآن، يقول أنا هقول لك كلام أحسن من المصحف، فأجمع العلماء على كفره. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، مش كده؟ ألا بقى احنا يا اخوة لما نكون لسه ملتزمين وما نعرفش حاجة كان حالنا افضل من بعد ما نؤتى العلم؟ هو العلم بيفرق؟ سؤال، العلم بيفرق؟ ايوة العلم، الدين بيفرق؟ ايوة بيفرق. امتى بقى؟ لما يكون قلبك دانسا، اللي هو الوعاء، ما هو الدين ده بينزل كده على الارض، الارض دي هي القلب، ينزل ينبت. فلو نزل على الأرض والأرض فيها قابلية إخراج الحنظل هتطلع إيه؟ وهو أصل الدين مادة حياة، نازل مية بتحيي اللي جواك، فلو جواك حنظل هيطلع إيه؟ حنظل. لو جواك تفاح هيطلع تفاح، انت واخد بالك؟ ودي هي دي العلة، إن الدين بيحيي بينعش. عشان كده العلماء السلف بقى لما تعلموا العلم ما عملوش زينا، يقوم داخل وحافظ المتون وداخل وسالك ويبص لإيه سنة ولا حاجة وكاتب بحث وكتاب وخد أنا عملت كتاب ده، لا ده كان يقعد الأول 20. شوف سفيان الثوري بيقول كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث مكث تنسك 20 سنة، 20 سنة يتنه قاعد في المحراب ويجلس مع أرباب المحاريب الناس اللي هي بقى بتشوف يشوف أمثلة قدامي، العباد والزهاد والبكائين والمتزهدين فلما يشوفهم خلاص لو الدنيا دي كلها بقت في إيده هيلفظها. عندها يحصل إيه؟ يدخل العلم على أرض النقية فينبت ما شاء الله عز وجل من النبات الحسن. عشان كده يقول الحسن رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم لا يلبث أن يظهر ذلك على سمته وهديه ودله. أول ما تقعد تقعده في درسين ثلاثة تلاقي شكله تغير وكلامه تغير وهدومه تغيرت ومشيته تغيرت وإسلوبه تغير وبيته تغير، تلاقي فيه تغير حصل له صبغة صبغة جديدة، لأنه في الحياة جاهز. خدت بالك؟ ولذا بيّن الله عز وجل العلة أن الإخلاص في الآية التي تليها على طول: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وبعدين قال بقى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لو أخلصوا في العلم ما كانوش اختلفوا، لكنهم حيث لم يخلصوا. فأنا رأيت أن هذا هو السر أيها الإخوة، أن الناس عند الكعبة لا يريدون إلا الكعبة، مش كده؟ لا يريدون إلا وجه الله عز وجل، لا يريدون. ما تتصورش ان في حد عاوز ولا ايه وتخش ليه وتعرق ليه وتدفع ليه وتتزق ليه وتتهان ليه يعني، الا ان يكون لله عز وجل. هذا ما نحسبه فيهم. فلكأن الانسان تعلم انه ينبغي دائما ان تدور حول الاخلاص، تفضل تشوف قلبك كده، تتفقد قلبك دائما مخلص ولا ما مخلصش. اعجبني بعض الاخوة كنت بتصل بيه وكنت هاخده معايا في مشوار كويس يعني، فقلت له: انت فاضي؟ هاخدك معايا كذا كذا، وانا اعلم ان هو المفروض هيزغرط لما اقول له كده. ففوجئت لقيته قال لي: يعني قلت له: يعني يا مع السلامه. تك رحت قافل عليه التليفون. فقابلني بعد كده بيعتذر يعني، فقلت له: انت ودي مشوار؟ قال له: يعني قال لي: بصراحة ما كانش ليا نية، فكنت عاوز أحضر نيتي. بقي حد دلوقتي فيه كده؟ السلف كده لما عدت الجنازة واحد قعد جنب التاني فقال له: بنا نتبع الجنازة، فسكت مشيت شوية وبعدين قال له: بنا نتبع الجنازة. طب ما أنا لسه قايل لك دلوقتي. قال: لم تكن عندي نية، ما حطتش نية بصراحة. متابعة الإخلاص أيها الإخوة عند الكعبة أنفاس الحياة. أنفاس الحياة، ترى أن الناس بيبقوا في عز الحر، حرارة شدة، ومع ذلك ترى أنفاسا شبهتها بالنفس الكبير الذي تبعث به الأجساد. عارفين النفس اللي بتبعث به الأجساد إيه هو؟ النفخ في الصور. مش النفخ في الصور ده نفس ولا ده إيه؟ نفس. مش احنا مؤمنين في جملة إيماننا بالملائكة في جملة وظائفهم أن الله عز وجل خلق صورا بوقا بوق عظيم جدا، وقد التقمه من من الأنبياء؟ سيدنا إسرافيل مسك البوق، كما قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أهنأ وقد التقم صاحب البوق بوقة وحنى رأسه ينتظر الأمر. مسك البوق ومستني انفخ ينفخ، فيصحق الناس جميعا وينفخ نفخة تانية، يحصل ايه؟ هو ما تصورته ان معقول في انفاس على شدتها. ما انت عارف، انت عارف سيدنا اسرافيل يعني لما ينفخ نفخة هيصعق الناس من الصوت، والعلماء بيعملوا ابحاث في قضية الصوت ده، وممكن الصوت يأثر. يقول لك الاخوة مثلا بتوع السيدة ولا بتوع الحلمية ولا بتوع شبرا ولا بتوع الحتة اللي هي مكتظة بالناس ودايما هيصة وزمامير وعربيات والكلام ده، بيقول تلاقيه هو تركيبته النفسية غير تركيبة مثلا اللي هو قاعد مثلا فين في المعادي، في قلب المعادي مثلا، الحتة اللي هي ما فيهاش الصوت دي دايما هادية ودايما ده غير ده، تلاقي شخصية ده غير شخصية ده، تلاقي هيئة ده غير هيئة ده، لأن ده متربي في هدوء وده متربي في إيه؟ في خلطة، والصوت بيؤثر. ولذلك لك أن تتصور بقى أن كيف يكون الصوت الذي الصوت الضجة العالية جدا بتؤثر في نفسية الإنسان. فأنهي صوت اللي يقطع الأوردة من الإنسان؟ يبقى صوت شكله إيه ده؟ وحتى أنا فاكر ساعتها لما كانوا في البحث ده جابوا كوباية زاز وحطوا قدامها ميكروفون كبير كده وطلعوا صوت منه كسرت الازازه كوبايه الازاز. وقالوا ان قضيه الصوت قضيه فيها خطوره وحاجات زي كده. المهم يعني الشاهد ان هو نفس على شدته وصلابته وارتفاع صوته وحاجه نفس جامد قوي. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قايم صوت 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 جامد جدا جدا قومه مفزوع على فز. هو اصلا كان في القبر نايم ده هو كان بيتعذب. لهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا مش كده. ده هم كان جوه اصلا بيضايع نسأل الله العافيه. فده طلع قال هو في ايه مين في ايه اي مرعوب عارف زي ايه يا اخوه زي سوره الزلزله كده. وقال الانسان ما هو في ايه. بيقول لك القاسمي رحمه الله بيقول ان هتفضل تتهز الارض مش زلزله عاديه مش الزلزله اللي اتعود عليها بتوع اليابان ولا الجماعه دول. هتتهز لدرجه الانسان يضرب راسه بالارض ثم يعود قائما. تصور لحد فين. ثم تخرج الارض امعاءها تلاقي البترول طالع لوحده وتلاقي الحديد طالع لوحده وتلاقي فقعد هو ايه ده هو في هو ما له. دي الكلمه اللي هي محتاجه لمشاعر لتدري عمقها. يعني تصور انسان دهشته وصلت لفين وبيقول ما لها دي. فالشاهد ان النفس الجامد اللي شوف نفس حاد ازاي ومع ذلك ربنا بينشئ بيه اللحم والعظم صح بيطلع بيه الانسان بيحيا به الانسان. اهو دي الانفاس عند الكعبة كأنها تحكي انفاس الجد الاكبر. النفس بتاع اسرافيل ان هم ايه الانفاس اللي عند الكعبة دي انفاس ساخنة حارة مع الدفع وخفة الملابس. احيانا تبقى لابس الاحرام ومهري بيه بقى وجاي من سفر. غالبا اللي بيبقى لابس الاحرام دايما بيبقى محرم من بره فجاي من مصر جاي من المدينة جاي من بلده وبيبقى ومش واخد عليك يبقى الهدوم كده دايما متهرقة عليك لما يحط ايدك ايده على جسمك تحس بتعب. ومع ذلك في هذا الخضم تظن انها انفاس تحييك. بس زي ما قلنا في اللقاء الاخير انه ده لمين لمن دخل يريد أن يحيا. إنما لو أنت دخلت علينا سبعة شواط خلينا نخلص بقى منهم يا رب نخلص بقى. لما تخش كده هتلاقي نفسك إيه قرب منك إيدك يا أخي هتعمل هتحس إنه طالع عرفان وداخل عرفان. إنما اللي داخل محب. ولذلك حتى هذه القاعدة أنا أخذتها في الحقيقة من هذا الموضوع إن على قد التدافع والأنفاس والشدة كنت مريضا فقلت أستبقي نفسي يوما أخذ بعضي وروح الدنيا هناك شتت شويه كده في اخر الحج السنه دي. فطبعا تطلع شويه في الشمس تعرق او تطوف تعرق قوي وبعدين تطلع في الهواء تبرد فتاخد برد. فانا كان عندي برد وقلت هفضل كده البرد ده مركب كده بالنسبه لي فمش هينفع. وكنت مخطئا في الحقيقه الواحد كان غلطان. احيانا من الاشياء اللي تخليك ترجع في الطريق انك تخاف على روحك. فاذا ما اقبلت ما بتتعبش ولا بيحصلكش حاجه بس لما تدخل يعني انتوا عارفين يا اخوة الواحد في عز الشتاء لما بيستحمى ميه ساقعة تلاقي اتنين داخلين مع بعض واحد اول ما يروح داخل كده يروح فتح له الدش يروح داخل وواحد تاني تبص تلاقيه يقعد ده ايه بقى ده مات قبل ان ده خلاص خلص مش هيستحمى بالميه دي ابدا. ولو دخل هتلاقيه بقى وتلاقيه طالع وده يرعى بقى ياخد برد. انما التاني اللي داخل ده احيانا بيبقى فيه تهيئة نفسية تبقى مهيئة نفسيا يعني. فالمهم طبعا كان ده غلط من الأخطاء الشنيعة الواحد مش عايز يتعلم منها أبدا. ربنا علمنا وإياكم. فقلت يا بلاش تطوف النهاردة بقى خالص وريح نفسك وقعد وبعدين بقى بكرة لأن أنت لما تقعد النهاردة تقعد بقى في الدفا وما يحصلش حاجة إن شاء الله وكده. والعالم زي ما كنت بقول لبعض الإخوة إن الليمون عندهم تلقاد البرتقناية ولا يسمن ولا يغني من جوع. يعني انت بتاكل الليمونه هنا تحس ان هي جرشت في اسنانك وتحس ان هي حاميه ونازله كده بتحرق سنه يدوبك تنزل نفسك عرقت قوي ما تعرفش ايه اللي حصل وتحس كده بحراره وتحس انك شربت الكوبايه وعايز تطلع تجري. الليمون اللي عندهم ده بقى قد كده ولا لوش اي لازمه عايز افرخ البيضه. تاكل تمسك الربع في ايدك كده وتروح واخده ولا كانك مفيش حاجه خالص. فقلنا لا ده الدنيا مش هياش نافعه فخليك قاعد النهارده. الفكره الخاطئه دي روحنا بالليل بعد العشاء فاشتقت النهارده كده الدنيا مش هي معقول الواحد يقعد جنب ليلى ولا يطوف عاشقا لها. مش احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الكعبة العرب كانوا بتسميها ليلى؟ بس انت بتقولش كده يعني، انا بقولك كده من جملة الكلام لمن ربنا سماها الكعبة خلاص. بس ليلى اسم ليلى معناه المحبوبة والمعشوقة. فمعقول الواحد يقعد كده وما يطوفش؟ فلما روحت احسب بالندم امتى ننزل؟ فنزلنا، اول ما نزلت راح مستقبلني واحد هندي وطخ. انت عارف الجماعة الهنود دولت تلاقيه بيطوف براحته جدا، وهو يعني جسمه مش جسيم بس يطوف، عنده استراتيجية كده، تلاقيه مدد ايده كده، تجيله من هنا يروح مديك كده، تجيله من هنا يروح موسع كده، فعارف ماشي رجالا ونساء كله كده، فتلاقيه بيطوف بمنتهى الاريحية قاعد يوسع الصفوف وبيلف كويس جدا. فكان الاول ممكن يضجرني من كتر ما هو يديك بكوعه، وبعدين قصير بقى فممكن كوعه ده يجيلك عند الرياش كده، يجيلك عند واحد تلاقي كوعه في رقبتك. فاحيانا تحس كده انه ايه بعد هذا الشوق. والله يا اخو اول ما نزلت فواحد استقبلني وطخ، حسيت من جواه كده بقول له اهلا يا حبيبي، وحشتني يا حبيبي، اخبط يا سيدي. فلا يستملح البلاء، فعلا لا يستملح البلاء الا محب. عشان كده نفسنا ان الاخوه، انا قلت لكم بقى في اول الدرس ده ان ده مش درس فقط نقول فيه يعني الحج بس، عايز دايما تبقى مشبوب كده دائما في طاعتك وفي توحيدك وفي علاقتك بربك عز وجل، دائما تبقى حاضر كده. عند الكعبه نظره مباركه ايها الاخوه، وهذا ما اكتشفته ايضا في هذه السفره الوحيده، ان احنا نعلم في أثر بعض أهل العلم يعتمد وبعضهم أظن بيطعن فيه، أنه تنزل من السماء 120 رحمة، 60 منها للطائف و40 للناظر و20 المهم يعني فيها تقسيمة كده. الأثر الشاهد أن في فضل للي قاعد يبص على الكعبة، اللي قاعد يبص لها. ففعلا في استشعر المرء هذا عند النظر إلى الكعبة، فعلا تحس أنها ترجع على نفسك بشيء من الطمأنينة، ما تعرفش ايه سببها بس هو كده، حسك مطمئن وهادي ومستريح ومبسوط ونفسك معتدلة. يعني حس ان انا كده يعني زي بقولك زي مال الكتاب بالمسطرة، عايز تبقى هنا ميل 45 درجة يبقى 45 درجة، ما فيش خلل في جسم الانسان. وده من جملة قول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قيام للناس فعلا لأبدانهم ودينهم، وحاجة يعني نسأل الله عز وجل أن يمتعنا ببيته، وأن يحملنا وإياكم إلى بيته، وأن يداوم لنا في حمله إلى بيته، في حمله لنا إلى بيته، وأن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة. وفوجئت أيها الإخوة أن المرأة طالما ينظر إلى بيت الله عز وجل فإن القرآن يقرأ في فمه يسيرا. يعني مسك المصحف وقعت في وش الكعبة كده وباصص وتقرا وبص وتقرا وبص وتقرا وبص، وفاجأ الاقي الجزء خلص. ايه ده؟ كانش بيخلص الوقت ده. تلاقي جزء تاني خلص، انا مش معقول. تلاقي جزء تالت خلص بدون اي، لدرجه ان احيانا كنت تحس ان مفيش جهد خالص، مفيش ما 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 مش حاسس ان انا نفسي ولا كلام خالص. الاذكار مثلا احيانا بعض الاخوه يقول لك انا اقول الاذكار، يصلي الصبح ويروح ينزل يطوف ويقول لك اقول الاذكار وانا بطوف. هو بيبقى قاعد في المساجد، في المسجد عنده او حتى في المسجد الحرام، ممكن يبقى قاعد يخلص الصبح ويقعد يقول الاذكار، يقعد لحد الشروق احيانا وما يخلصهاش، وهو ممكن يقعد بعد الشروق. عند النظر الى البيت او الطواف حول البيت لا نفسه شوط شوطين ثلاثه خلص الاذكار كلها، وبدأ يخش بقى فرده في التسبيح والتحميد والتهليل، إذا دخل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر الورد اليوم. احنا قلنا الورد الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة على النبي والاستغفار، مش دي الأذكار الموظفة؟ فبتعمل لك منها كل واحدة 10، كل واحدة 20، كل واحدة 100، كل واحدة 1000، زي ما ربك عز وجل يرزقك. فينزل تلاقي إن أصعب حاجة فيهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عبارات فيها شيء من الثقل، لا سيما إذا اتقالت على بعض كده، تعد الواحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله، فبتاخد وقت. يفاجأ يلاقي خلص الورد وفي الطواف، مع أن ده كان بيتقسم عليهم كله. عجب نظراتك إلى الكعبة، وعجب قربك من الكعبة، وعجب تلك البناية. في الحقيقة وسرها أن الله عز وجل اصطفاه. كان المرء أيها الإخوة يطوف حول البيت وكنت أرى تهافت الناس علي، فكنت أحدث نفسي يقول لروحي كده والله ده حجر، يا ناس بتحبوا كده ليه؟ والله حجر، بقول بذكر نفسي كده الكعبة مش حاجة تاني ولا إيه؟ والله العظيم حجر، هي زي ده زي رخام في الأرض كده، ده حجر وده حجر. لكن يتجلى قدر الله عز وجل حين اصطفى هذا الحجر فصار له شأن، أو حجر بتدوس عليه برجلك وحجر قاعد تطوف حواليه وقاعد تمس منه الركن وتيجي عند الحجر تبوسه وتيجي عند مش كده وتتعجب منه. أصحاب القلوب الصافية لا يستطيع النظر إلى بيت الله إلا وقلبه يخفق خفوقا كأنه يشبك سكرة الموت، بل قد مات بعضهم مش كده ولا لا؟ بعض السلف ودخل على الكعبة كده نظر إليها مات من هيبتها وتعظيمها والله عز وجل قد صرح لنا وقد ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر. ما أنت مصطفى برضو، أنت الأخرى ربنا اصطفاك، لكن ما دمت على ما أنت عليه. ياقوتة الجنة الحجر الأسود، الحجر الأسود وأحلام الحجر الأسود أيها الإخوة. تعرف أنت بتطوف كده بالبيت، بس لو الإخوة يلاحظوا الكلام ده، وإحنا بنقول برضو الكلام ده أن يقعد في خلدك إن شاء الله إذا رزقك الله عز وجل. ربنا نسأل الله عز وجل أن يرزق مجلسنا هذا وقفة بعرفة في العام القادم، واعتكافا برمضان في العام القادم، وما ذلك على الله بعزيز. وانت بتطوف كده تلاقي نفسك تيجي عند الحجر الأسود تحس بأنس زيادة، انت بتطوف حوالين الكعبة تحس بأنس، لما تيجي تحازي الحجر والناس يتصارعون عنده وتحس بإيه؟ تحس بأنس زائد، صح ولا لا؟ بس لمن شعر بيه. عشان كده انا قلت لكم في خطبه الجمعه بتاعه قبل ان تهدم الكعبه، الخطبه الاولى بتاعه شهرنا الشهر ده عندكم، ان في فاجعه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الكعبه يرفع الحجر الاسود اولا، تلاقي الكعبه واقفه الحجر الاسود ياقوته بيضاء لامعه اشرق لها المشرق والمغرب لما نزل بها جبريل عليه السلام، فنزل بها جبريل فجعلها فوق جبل ابي قبيس، ثم حملها من عند جبل أبي قبيس فجعلها عند البيت، فحملها إبراهيم عليه السلام ووضعه وهو يبني البيت. اللي بينه وبين اللي يحس بالحديث ده ويخاف ويتخض اللي حس بالأنس مع الحجر. وانت بتطوف أول ما تيجي تحازي كده وانت بتقول بسم الله، عارف وانت واقف بتشب، أنا قلت لك حتى في الخطبة كده وانت قاعد تشب كده يا رب ياخد بصمة إيدي. العلماء الحاليين بيقولوا إن الحجر ده فيه خاصية، الحجر الأسود ده إنه بياخد بصمة إيدك، فترفع ايدك كده وانت بترفع ايدك الله اكبر او بسم الله والله اكبر، وانت بتطوف حوله تشعر بالانس، وان لم تمسه وان لم تقبله وان لم تسجد عليه كما يقول بعض اهل العلم والاثر في كلام، يعني القصد وان ما فيش شيء معنوي، تحس من بعيد كده ان انت ايه وانت بتطوف وبص على الناس وهم يتزحمون حاجه كده تسلي قلبك. تصور بقى، ما يتصورش الحديث ده الا اللي يتصور روحه وهو بيلف ما لقاش حد عند الحجر، إلا اللي جه يحط يده عشان يستلم لقى فاضي، لقى حط ايده في الهواء، إلا اللي جه يقبل الحجر لقى نفسه بيقبل الهواء، أتاري الحجر رفع. فإن الله عز وجل لا يترك شيئا من الجنة إلا أرجعه إلى الجنة، فينزل جبريل عليه السلام زي ما جابه يقوم نزل واخده، بينما الناس يطوفون بليل إذ أصبحوا فلم يجدوا الحجر. صلوا الفجر كل واحد واقف في الصف وما حدش بيقبل ولا حد بيطوف ولا حاجه خالص، خلصوا صلاه الصبح الناس بتجري كده على الحجر فوقوا له ايه؟ مفيش حجر. ثم يكون نذيرا برفع البيت. الحجر الاسود ايها الاخوه حبيب للقلوب لا يثبت عنده كثير ناس، بل اقول لك لم يثبت عنده احد. وحينما تنظر إلى العامة وهم يتجردون إخلاصا في رجاء الحجر، يلوح الإخلاص على وجوههم وبين ثنايا ماء عيونهم. تبص في وشوشهم كده تلاقي واحد داخل متوضئ الأثر، بعضهم بيتأولوا، هو ده اللي لقيته لهم حجة، يعني كنت ألاقيه مثلا داخل كده متوضئ أو داخل من بره على طول على الحجر عدل كده يقبله ويمشي لابس هدومه عادي يقبله ويمشي، فأقول إحكاية التقبيل من غير، فوجدت هذا الأثر فقلت لعله أن يكون لهم حجة، مع أن في الحقيقة هو فهمه لا حجة لهم فيه. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ وأتى الحجر لا يريد إلا الحجر فهو يخوض في رحمة الله. الحقيقة الأثر بيقول إيه؟ يدلك على أنك عايز الحجر تستفتح به تقبله وتستلمه بعدين تطوف، إنما مش متصور أنك تيجي عند البيت وتمشي. الشاهد يعني أنك بتلاقي الناس اللي كده تلاقيه هو داخل قدامك والله يا إخوة مش باصص لحد، كأن الحجر سحرة، باصص على الحجر كده على جنب الحجر كده وداخل ماشي دغري بمنتهى التجهم وتقاسيم الوجه المتداخلة المتراخية بعضها على بعض كأنما طعن في الشيخوخة. تحس انه كل جسم كل وش جاي على بعضه كده حاد جدا، رابط الجأش رابط الجأش جدا، وهو داخل لا يريد إلا الحجر. ينظر إليه ولا ينظر حوله، ده يزغده من هنا ويتزق من هنا ويعمل وتلاقيه باصص قدامه كده كأنه زي بقولك كأنما الرجل مسحورا. فإذا بلغ موضع الحجر شمر للجهاد الكبير وبذل بذلا حتى إذا ما أكرمه الله عز وجل وبلغ فقبل الحجر. البذل عند الحجر ده تراه ان تحس ان هو جماعة ده مش حاسين ولا ايه، فوق دماغ بعضه وراكبين على بعضه وبيزقوا في بعضه حاجة جامدة جدا، وتلاقيهم مستحمل وفي عز الظهر بقى وناحة تلاقي الشمس ضربة على الحجر كده وهو داخل ايه ده مش حاسس بالشمس ولا بالحر، ده احنا بره وحاسين. اصل لا تعذر المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه، بس هو حاسس احساس تاني، انا المسكين مش حاسه فقاعد بره وده الدنيا حر قوي هو طايق ازاي، وممكن قبله انصحه يا اخي يعني انت بتعمل في روحك كده ليه، اصل مش حاسس، انما هو بقى ملوء مش حاسس بكده. كان مسروق بن الاجدع اذا استفتح الصلاه يركع عند الانعام، يفتح كده يقرا سوره الفاتحه ويستفتح البقره يركع عند الانعام، تصور. فكانت قدمه ده دي ركعه من ركعات، فكانت قدمه تنتفخ، فكانت زوجه تجلس خلفه تبكي، تحب جوزها وحس انه معذب روحه تعب روحه، هي قاعده خلفه تبكي ومسروق فرحا مهللا مستبشرا، هي في واد ومسروق في واد اخر. فيبذل عند الحجر بذلا ويشمر للجهاد تشميرا حتى إذا ما أكرمه الله عز وجل وبلغ فقبل واستلم تغير حاله. برضو تشوفه كده وهو طالع تلاقي حاله حاجة تانية، بس شوف بس بص، انت عارف يا إخوة عارف ليه كتير من الإخوة بيبصوش وبيلتفتوش لده؟ عارف ليه؟ لأنه داخل أخلص مهمة واطلع، عايز سبعة واطلع، عشان كده تلاقي كتير قاعدين يجيبوا البتاع اللي هو اللي بتعد عليه ده الخرزات دي، قاعد يجيبوا كتير قوي بيجيبوه ليه؟ مهتم، واحنا لازم نهتم بالعد طبعا لا بأس، بس يبقى فيه اهتمام اعلى اللي احنا بنتكلم عليه بقى، انك تتخطى السياج الفقهي الى سياج المشاعر، انك تشعر بالعبودية تتسق مع العبودية. فاذا قبل واستلم تغير حاله جذريا فانفرجت اساريره المتراخية المتداخلة ولعب بعد حزم وبكى بعد عزم ودخل عليه العيد خاصة من دون غيره من الصوم. تفاجأت ليه طالع بقى من جوه بعد ما كان داخل مكشر كده ازغده بعد ما كان داخل مكشر كده وحازم وزعلان تلاقيه طالع من جوه ايه، لدرجة ان تلاقي احيانا الناس بقى اللي انا فاكر مره قلت لكم زمان كده كنت اعتمر ولقيت واحد ضخم جدا دخل فقبل الحجر ثم التفت، والله يا اخوه التفت الينا وفتح ايديه الاثنين كده الحمد لله وامتلأت عينه دمع، لسه فاكره من سنين في الحقيقه عينيه مليانه دموع، والراجل بقى اللي يعني عظيم قوي كده مش عايز يبكي وماسك نفسه، بس ما الكلام ده ما ينفعش عند الكعبه لازم تستنزفك وتحس بهذه الفرحه. وده كذلك حتى أننا نطوف يوما وقد سجلت ذلك من عجب الأمر، فلم أقبل الحجر وظننت أنني قبلته مثل الذين يقبلونه حتى احتسبت على الله الأجر من كتر ما أنا شاركتك في فرحتك. وإحنا ماشيين وبنطوف لقيت صوت عالي جدا الحمد لله، صوت بقى إيه، صوت يدلك على أن الوراك ده عملاق عمل حاجة جامدة قوي. وفعلا لما التفت إليه لقيته إيه فعلا على قد جسمه حاجة جامدة كده الحمد لله الحمد لله. وبين يديه امرأة حسبتها أمه تبلغ إلى فوق سرته بيسير. والله يا إخوة من قصة ما لا هنقول بقى هي اللي قصيرة ولا هو اللي طويل بقى زي ما تحب تقول بقى، هو طويل جدا يعني برضو حاجة جامدة، وهي امرأة كبير وخدها حاطت إيدي على كتفها كده. أنا طبعا مش بصحح إن النساء يخشوا، ما حدش ياخد مراته ويدخلها جوه أبدا أبدا، دي تستلم من بعيد الست من بعيد ما تخشش، بس أقصد الموقف يعني. والرجل قاعد بقى يهلل ويزعق ويقول الحمد لله بصوت عالي أجش، ثم وضع وحاجة بقول لك حاجة كده ما شاء الله، ولابس جلابية فلاحي كده وكمام الكبيرة دي، ثم وضع رأسه على كتف أمه وانخرط باكيا وهو يقول الحمد لله. أنا الحاجات دي بقى زي ما قلت لكم في اللقاء اللي فات، في حاجات كده مهما دبجت لها من عبارة ما تجيبش اللي انت شفته أو اللي انت حسيته، بس إنما هي مشاعر تنتقل يعني بقى، لو أنا تذكرت الصورة كويس هتتنقل لك. حط رأسه على دماغ أمه كده وأخذ يبكي وهو يقول الحمد لله، يتلعثم بها لسانه تختلط حروفها مع بكائه، ينهنه ويحمد ينهنه ويحمد. ثم نظرت إلى أمه، أحسبها أمه يعني، فوجدتها تتلقف دمعها بطرف خماره، لابسه خمار كده وماسكة امرأة بقى ضعيفة جدا وماسكة طرف الخمار كده وقاعدة ايه كأن دمعها بيفط من عينيها. دخلوا الجنة، ياقوتة الجنة، نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم إلى بيته العتيق. الإحرام قانون الحياة المطيعة، ولن ينجز الحج إلا محرم، وكما أنه لا ينجز الحج إلا محرم فلن ينجز الحياة إلا محرم. تعلمت من الإحرام أيها الإخوة، وإحنا ماشيين بنحرم وقاعدين مرعوبين بقى خايفين على الإحرام، تلبس عايز الإزارة تفتح كده ولا حاجة، عايز تنستر، عايز تلفح الجنب كده تخاف على دقنك، لا سيما إذا كانت لحيتك خفيفة كده ولا حاجة زي حالتنا، تلاقي إن أنت خايف لحسن شعرها تنط كده ولا تنط كده، فالواحد يروح ماسك البتاع بالراحة كده ويشيل باله ويحط، واخد بالك؟ وخايف على الإحرام. النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم بالحج وضع على رأسه صمغا، لبد رأسه عليه الصلاة والسلام عشان شعره كان، فحط صمغة على رأسه لبدها عشان يمكث بها الفترة بقى، مسافر بقى من مكة المدينة على جمل وحاجات زي كده، فعشان يمكث بها. وإحنا الواحد محافظ، تلاقي واحد حاطط ريحة تلاقيك بعدت عنه، تلاقي الإخوة حتى قبل أن يلبي يقول لك أنا استحميت، يعني بعض الإخوة طلع لي كده بالإزار بس كده، أحط ريحة؟ أيوه أحط ريحة، بس أنا لسه ما أنا لبست الإحرام، قلت له حط ريحة أنت لسه ما لبتش، يعني أحط ريحة؟ أيوه أحط ريحة، هحط ريحة، مرعوب خايف يخشى. والله يا إخوة أدركت ذلك، كما أن الحج لا يصح إلا لمحرم، ونافلة منى في القصر لا تصح إلا لمن دخل منى، خارج الإطار ما فيش. فكذلك لن تصح الدنيا إلا لمحرم. اللي ماشي إيه؟ قيل لكعب لأبي بن كعب صف لنا عمر، مش انت قعدت مع سيدنا عمر كده وصفولنا؟ وقال سيدنا عمر أعجوبة أعجوبة، قال بعضهم تزوجت امرأة كانت تحت عمر والله ما أريد زواجها وإنما أريد سؤالها عن عمر، جوزها ودفع مهر وكده عشان يقعد معايا يقول لها احكي لي بقى عن عمر كيف كان يصنع، كان عبقرية، كان 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 بلد لوحده رضي الله عنه حاجة، وهي الدين كده. فبيقول له حدثنا عن عمر كيف رأيت عمر، فراح سيدنا أبي بن كعب أجمل له القول، شوف قال له إيه، قال كان كالطائر الحذر يرى أن له في كل موضع شركة. تعرف لما تبقى عصفورة كده عارفة أن الأرض دي كلها بتاع الصيادين، تلاقي حباية تقول تحتها فخ، عارفين الفخ يا إخوة؟ أنا مش عارفين الفخ، الفخ ده الفخ أصلي، أنا شايف كتير شباب فالجيل ده تقريبا ما يعرفش الفخ ده، حتة بتاعها حديدة كده مدورة، نفتح لسه بتعملوه في الصعيد ما شاء الله، نفتحها كده وتقوم يدوبك تسندها كده عامله زي مصاصة الفيران كده، حاجة بسيطة، وتحط فوق منها حباية تنقل لما تفنها، ونحط فوق منها أمحاية أمحايتين ما عرفش إيه، أول ما ينزل العصفورة وتشد يعني تتقل كده على الأرض يروح إيه قافل على رجليها، يوم ماسكها نقوم إحنا طالعين ماسكين العصفورة، أهو ده بالظبط كده، سيدنا عمر هو ماشي حس ان كل حاجة فيها حاجة، مفيش حاجة عنده اسمها روح كده يخش بدماغك، مفيش كلام ده، كله خايف منه لحسن ده. فكيف لو شهد عمر الفتن المتلاطمة في زماننا؟ بس كان هو في زمانه هو، وكان كالطائر الحذر يرى ان له في كل يا ترى الكلمة دي هتوقعني توديني ولا هعمل ايه، ده القعدة دي هتودينا فين، التصريح ده هيودينا فين، الكلمة دي، الدرس ده، الخطبة، كل حاجة سيدنا عمر قاعد ايه مرعوب. بس ده ممكن تبقى يعني كأني به وهو طالع على المنبر يبص للمنبر كده اهو دفخ، يا ترى هقول فيه كلمتين بقى هتحاسب ولا هعمل ايه ولا ها. عشان كده هانت عليهم، هان عليهم الاعتذار وتصفية الأعمال جهارا جهارا. مرة سيدنا عمر بيطوف كده لقى واحد قال اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من الأقلين، وهو لافف جنبه ما بيقولش حاجة غير كده. وشوف أنا بقول لك المشاعر دي زي أو الصحابة كانوا كده قاعد يلف جنبه يسمعه وهو بيقول إيه. فقال يا عبد الله أراك تلهج بهذا الدعاء، ما تعني به؟ قال يا أمير المؤمنين إني سمعت الله عز وجل يثني على الأقلين فيقول وقليل من عبادي الشكور. فقال عمر كل الناس يفقه إلا أنا. وتحسك ما كسبش إن يقول كده صح ولا لأ، وهذا بيخليك ترجع تعتذر، ممكن والله أنا غلطان بصراحة العملية دي كانت، إنما ما لا يمكن. مرة صعد على المنبر ونادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الدنيا اتقلبت، في ايه حصل الصلاة جامعة في ايه؟ فاجتمع الناس واكتظ المسجد فقال فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس، وكانت الوفود دانت عند رجله وملك الدنيا بقبضته كما يقول حافظ، وقال ايها الناس لقد مر علي زمان وانا اعمل عند امرأة من الانصار انزع لها الدلو على كذا وكذا على كاهلي. ثم نزل. ايه ده بقى انت جميعنا عشان تقول لنا الكلمتين دول كلمه حاجه حقبه من حياتك؟ فقام عبد الرحمن بن عوف، وكانوا يراعون الحشمه. عشان كده انت عايش في زمان غريب، لما بتلاقي النهارده ان قاعدين يقول لك عايزين نكفل حريه الصحافه، تسمع واحد صفيق بيجيب واحد بتاع كاريكاتير يقول له ارسم لي كده قفا الرئيس. الكلام ده مش في الاسلام، مش عندنا، ما عندناش الكلام ده. مش عشان هو يعني مش عشان هو فلان وبيقول كده، لا انا بقول لك ده مش موجود في الاسلام، في عندنا احترام كبير، ما فيهاش كلام ده. وكان الناس يحافظون على حشمه الائمه عشان كده، عشان تعرفوا بس ما انتم فيه من فساد الديمقراطيه المزعومه. ما هو دي نظم الغرب، العالم السفله، سفله البشر، ما يعرفوش الكلام ده. انما انت ما عندكش، عندنا في حاجه اسمها توقير. القصد ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف قام عشان التوقير ده، قال يا امير المؤمنين أما زلت بنفسك حتى أهنتها؟ بتقول لي الحتة دي ما تقولش دي لو سمحت. شفت ازاي؟ مع ان دي فيها ايه دي بقى؟ ما تقولش دي لو سمحت. فأقره عمر لكن بررها له، فقال له إن الوفود أتت عندي فحدثتني نفسي أني أمير المؤمنين فأردت إذلالها. لما الناس جم عندي وقفوا قاشعين، اللي هيتضرب عليه الجزية يتضرب، ولا هيتعمل اللي قال لك بقى اعمل لي مش عارف ايه، ولا حرية دور العبادة وفي اي حتة، وبكرة هتلاقي الميكروفونات موجودة على الاجراس وانت قاعد تسمع الاجراس في الشارع، عارفين في الجلاء. مرة كنت زمان عندي عيل كده من اولادي تعثرت ولادته فبعتونا على الجلاء، فروحت مستشفى الجلاء، نزل صلي المغرب لقيت اصوات الاجراس. ايه ده؟ ايه ده؟ ده الدنيا، ده انا فين؟ وانا دخلت كنيسة ما دخلتش جامعة ولا ايه؟ ابص حواليا مش لاقي، لحد ما اكتشفت بس بعيده ايه الاصوات دي. اتاري كان في مايكات محطوطه جنب الاجراس. يا نهار ابيض على رايك صحيح ده كان تجاوزا، فربما صار بعد اليوم مقننا. القصد ايها الاخوه احنا كنا فين؟ أنهم سهلت عليهم معالجة أنفسهم لما كانوا على إحرامهم. تبقى خايف، خاف على العبادة وخاف على الطاعة. مرة زمان كان شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله، زمان كنا حاضرين عندنا في حلوان في مسجد الرحمن، وبعدين جه وهو بيدي الدرس، كان جه متأخر فصلى في جماعة أخرى، وبعدين بيقول في بعض الإخوة معايا فأذن العشاء، قال لي ننزل نصلي في أي حتة. قلت له لا ما صليش في أي حتة، ما صليش في اي حته، هو احنا بقالنا للصلاه؟ انا اذكر الكلام ده منذ سنين الشيخ بيقول. الحيطة. لعلي قلت لك قبل كده لما الشيخ قال لي تعالى ما خليك ترمي الجمرات، فاكرين السنة اللي فاتت كنت بحكي لكم ده، او اللي قبلها كنت حججته مع الشيخ اول ما حججته، فماشي معاه فقال لي تعالى ما اوريك ترمي الجمرة ازاي. فانا قلت ترمي الجمرة ازاي؟ في نفسي طبعا انا اقدر اشرب بق، انا في نفسي جوايا يعني قلت ترمي الجمرة يعني، ده الجمرة قدامي عمود، ده مش كمان عمود زي ده، ده عمود ما شاء الله حاجة كده 20 متر ولا حاجة، حرمي فيه البتاع ايه يعني ايه؟ فاتاني لا دي فقه، تعالى بقى خش. واخذني الى اقصى اليسار، يسارك كنت واقف عند الجمر لحد ما دخلت، وقال لي يومها اوعى ترمي الا لما يكون الطبانه، طبانه ايه دي تقيل عليكم الطبانه دي في صناعينا الكتف، يقول لي اسفت من ست الا سيدي البتاع اللي مبني حوالين الحوض، الحوض قال لي لازم يبقى في صدرك ما ترميش من بعيد، ولازم تتاكد وتشوف الحصوايه بتاعتك بعينك، والله قال لي كده يا اخو. وهكذا الدأب دائما يعني الشيخ يوصي بده، لازم تاخد بالك من العباده عدل، تعمل عدل وتصلي عدل وتعمل، حتى ان انا ما رايته يوسوس قط الا مره، كنت واقف بجواري وبعدين كبر للصلاه، كبر للصلاه وبعدين بصيت لقيته كده راح فك ايده وقال الله اكبر، فحسيت انه لم يواطئ قلبه فعله وهو بيقول الله اكبر، فقال لا اكبر عدل. عشان كده لما تلاقي بقى الشيخ يقول لك في واحد بيجي يسالني يقول انا نسيت وانا كبرت تكبيره الاحرام ولا لا، دي قضاءها ايه؟ بيقول بتعجب منه، في حد ينسى هو كبر تكبيره الاحرام ولا لا؟ يشك في دي، ما هو صحيح ده انت لسه بتستفتح الصلاه، شكيت في اول ما استفتحت شكيت، ده ما انت كنت فين بقى؟ على راي بعض اصحابي يقول لك كان بايت بره، انت ما كنتش بتصلي. فمساله انك تحبك كده يا اخوه، تحبك تنظر في عملك وتخرج من الخلاف وتستبرئ لنفسك ولعرضك وتنظر، عشان هتقبل على الله عز وجل فتحاسب. فالقصد ايها الاخوه ان هذا ان الدنيا لا تصلح الا لمحرم، فكما ان المحرم دائما ينظر فينبغي عليك ان تنظر. التلبيه اجتلاء التوحيد، واحنا نازلين يوم 8 الترويه ورايحين على بقى على منى ضحا، واحنا ماشيين كده كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان ينعي كثيرا في 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 مقالاته ان الناس ما بتلبيش، واورثها لمن بعده حتى الطلبه بتوعه والمؤلفون يالفوا كتب تلاقيه يقول لك كده الناس ما بتلبيش ودي مشكله. وقال جابر رضي الله عنه كنا نرفع اصواتنا بالتلبيه حتى ما بلغنا الروحاء حتى جحت اصواتنا، يدوبك مشينا كده حاجه بسيطه والصوت راح من كتر ايه لبيك اللهم لبيك لبيك بكل ما اوتي من قوه فصوت راح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كاني بموسى وقد انحدر في الوادي له بالتلبيه جؤار، هتزعق ويقول. والحقيقه التلبيه بتبقى متواطئه مع الايه مع ما تشعر به في قلبك، عشان كده سيدنا جابر ادانا حته مشاعر مش حته فقه، مع انه بيذكر الفقه في حديث ايه حديث وصف جابر اللي هو أتم من وصف حج النبي عليه الصلاة والسلام. قال إيه سيدنا جابر فيه بقى يا إخوة؟ قال فأهل رسول الله بالتوحيد. كلمة لبيك دي اللي هي إيه؟ توحيد. ليه بقى؟ لأن المرأة اللبة أي المحبة، فكأنك قاعد المشاعر المحبة اللي جواك مش قادر أنتوا عارفين الكلام ده يا إخوة، يعني يتحصل للإنسان لما بس تقعد تغرق في ده، يعني تدي لنفسك فرصة أنك تقعد كده وتنظر إلى نعمه عليك وإلى فضله عليك وإلى تسيره لك وإلى تمهيده لك وإلى إبعاده عنك كل ما يشوبك ويؤذيك وحيطاتك. أما تتصور كده أن أنت كنت فين، كان في شباب كتير قاعد لا بيصلي ولا بيعمل، تصور الرجل اللي جالك دوت وقال لك تعالى صلي ومشيت معاه، الرجل ده ربنا أكله وشربه ورباه وقيد له أهله وبعت له رزقه عشان خاطرك. فاكرين يا إخوة كنا بنقول زمان في احنا بنتكلم عن الحياء، وهو النظر إلى نعم أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي، وده الحياء. لما كنا بنقول أنت معتقد أن الله عز وجل لما رزق لما كان يحوط أهل مصر كان بيحوطهم من إمتى؟ من زمان جدا جدا، لكن العلامات اللي كانت بارزة ننظر إليها بأعيننا القصيرة من سنة 2001. عارفين ازاي؟ لما دخلت امريكا الى افغانستان فضربت ضرب مبرح تعرفين ان هم ما سلموا لهمش المفاتيح الا عشان ضربوا المدنيين، انما هو كان واقف قدامه ما ضربش، ما قدرش يعمل معاه حاجه خالص، خسر خساره فادحه. حتى انا اذكر ساعتها نزلوا جنود وقالوا نصورهم على ارض افغانستان عشان نقولوا قدام الناس بس ان احنا حتى منزلين مارينز يعني حاجه كده، ونصورهم نزلوهم اتخطفوا، تصور جنب الطياره خدوهم، فما كانوش قادرين يعملوا حاجه خالص. خلصوا هنا في افغانستان، ولم يزل الناس يعني لم يزل القتال هناك عمال وكده لحد ما دخلوا فين؟ دخلوا في العراق بعدها، فجرحوا الجرح الألم، خلص عليهم بقى جرح العراق. النهارده هو نفسه يخش، نفسه يلبي كلام المنافقين في الداخل، العالم العربي يقول له عايزينك تشوف لنا الموضوع ده، الحقونا، عارف ده؟ نفسه يلبي بس ما يقدرش. ليه؟ انا مش قادر، هقدر اروح فين؟ وبعدين هو افغانستان على ما لها من قوه، والعراق على ما لها من قوه، تيجي ايه في زأرة المارد المصري المسلم؟ لا، ده احنا لنا تاريخ. عشان كده انتوا تذكرون لما كانت خطبه عذرا سوريا، قلت يكمن العذر لاخواننا في سوريا ان الامير لا يعتذر عن نجده ماموره ونحن الامراء. فلما انا اقول لك معلش مش قادر اعذرك، انا بزعل، بتتكسر نفسي، لان احنا امراء الدنيا ولا لا؟ الكلام ده بالعافيه ولا بالتاريخ؟ تاريخ صلاح الدين الايوبي اللي كان اسد، سجل له ابن كثير مرتين او ثلاثه، وقف في 70 واحد بس فرد هجمه الروم الصليبيين، في 70 واحد بس والجيش كله جري، وقف ثبت صلاح الدين ورد هجمتهم لحد ما الجيش التأم مره ثانيه، مرتين يسجلها ابن كثير او ثلاثه في البدايه والنهايه، ومع ذلك كان ربما يجلس على مائده المفاوضات لحد ما يجي الجيش المصري. فلما يخرج جيش المصريين يقول له بقى عايز تحارب حربك. جاء المرض ده، مش كده؟ فالقصد ان الله، شوف بقى، تخيل ان ربنا بيدبر لك من امتى وانت قاعد تلعب في الدين ولا بتلعبش؟ تلعب ولا بتلعبش؟ قول الحقيقه. بيقول لك احنا ورانا غير اللعب، صحيح. التلبيه ايها الاخوه، واحنا ماشيين بقى بدأنا نلبي، ففعلا لنا ناس قاعده تبص لنا قوي، مما شجعنا على التلبيه. الشاهد ان الانسان شعر بشعور غريب جدا يدخل في احناء شعاب صدره وقلبه، انك تحس انك انت بتنشرح وبتتغسل، بتنشرح بتتسع يعني، صدرك بيتسع وبتتغسل. وحسيت، قلت يمكن مثلا انا حاسس بكده اني متكلف شويه عشان التلبيه، لا، ده لقيت بعض الاخوه قال لي بالعباره كده، قال لي انا كدت ان اصعق اول ما بدات، مع ان كنا ماشيين كلنا في حاله ولا بنتكلم يعني مفيش حاجه خالص، اول ما بدانا نلبي وارتفعت اصواتنا حسينا بهذا الاحساس، لانه التوحيد ايها الاخوه، الانشغال بالتوحيد والانشغال بتدريس التوحيد والانشغال بدراسة التوحيد والانشغال بتفقد التوحيد في قلبك، انك تنشغل بكده. علاقتك مع ربنا كثرت النهاردة ولا لسه؟ بقى ايه العلاقة؟ عشان كده انا بقول لك امرأة لبى اي محبة، فمن كتر حبهم في ربنا مما يرون من انعامه عليهم بقى مش قادر يسكت، فراح مصوت زعق. تعرفين الحسن ابن حي، حسن ابن حي ده كان من الزهاد العباد، مع انه كان يعني يرى، كان له قول، كان يعني مستهترا في التكفير يعني يكثر منه، حتى انكر عليه سفيان الثوري، لكن كان رجل لما ترجع لترجمته عجيبه قوي. الحسن بن صالح ابن حي واخوه البيت كله كان حاجه صالحه كده. انت عارف الراجل ده بيقول للذهبي قرئت عليه سوره عمه فاخذ ثوبه وعض عليه، قال الذهبي كي لا يصرخ، راح مسك الجلابيه وفضل يعض عليه عشان ايه؟ مما يشعر. مش انت احيانا كده وانت قاعد تسمع ايه كده لما بقى يقولها بقى كده بشكل تحس ان انت ايه؟ تقول يا سلام. الله يرحمه كان والدي يسمع الايه كده وهو معدي يقول لك ايوه يا سيدي، ايوه يا سيدي. فعلا احيانا الواحد بيحس انه عايز يقول كده ايوه يا عمي، ايوه. واحيانا والله فعلا ما بحسش بحد جنبي، يعني لما بقاعدين مع الاخوه ولا حاجه وممكن نبقى بنتكلم وفي قران جنبنا ولا احنا مشغلين قران في القعده ولا كده، وتلاقيه كده راح جايب حته كده طلع بيها طلعه، تبص لنفسك تقول حبيبي جامده قوي دي. ومحسش والله فعلا الاخوه اخد بالي بقى الاخوه قاعدين وان انا قطعت حديث وكده وبصص لي قوي ومزعلان بعد ما تثني هذا الثناء او كده. يا اخوه ان ابراهيم لحليم اواه منيب. بيقول اهل التفسير كان كثير التاوه. اما يذكر كده الاخره عارف لما تقعد تذكر كده الاخره وهنقف حقف كده على حيلي وحقف بقى والعالم ماشيين تحت مننا. العالم اللي بتداس اللي ما طلعش زكاه الابل شايل الجمل فوق رقبته واللي شايل البقر فوق رقبته واللي جايب الفلوس بتاعته عاد تيجي الدولارات والكلام ده يتصهر ويتعمل منه مكوى ويتكوي جنبه ويتنطط قدام عينك يا نهار احنا فين وانا ايه اللي وحديث النفس وحديث البق كله بقى هيطلع. فتحس انت لما تفكر في حاجه زي كده احيانا تحس انك ايه تقول صح. كان بعض السلف يبص لامه كده وهي معديه ويدقق فيها قوي. فلما بصت له قالت مالك يا بني انت بصيت لي كده ليه؟ فبكى وقال يا ليتك كنت بي عقيما. يا ريتك يا اما كنت عقيم وما خلفتنيش احسن لي. وكان عمر يقول كده رضي الله عنه يقول يا ليت امك لم تلدك يا عمر ما كنتش جيت وخلاص مش كده. فهي المشاعر دي في داخل الانسان لما تفضل دائما تفكر كده. شوف يعني احيانا الواحد يتكسف وهو بيحس بايه. الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ده انا اديت لك كل حاجه مش بتحركش ليه؟ تحس انك تتكسف ولا لا في هذه الظروف وانت قاعد بتحيا كده حاجات تحس ان احيانا تلاقي شالت. احيانا في بعض الاحاديث تلاقيها مع الاسف بتبقى بيننا وما تلاقيش فيها ذكر ربنا. يعني ما تلاقيش واحنا بنتكلم كده مثلا ايه معالجه الواقع اصل احنا ينبغي ان نحل الدستوريه ولما تحل الدستوريه تستوي الامور ولما تستوي الامور. لا ما احنا عايزين ماشي احنا عايزين بقى حديث ارقى من كده انك وانت تقدم تقول ايه ولأن الله عز وجل قادر على أن يخلق لنا واقعا جديدا. وتفضل تتأمل في نعمته سبحانه وتعالى. فاكرين يا إخوة أيام أحداث يناير بعد كده كان في مؤتمر هنا كانت عمل وتشرفت وكان بالشيخ عبد الله بن عبد العزيز وكنا بنتكلم عن موضوع الأحداث دي. قلت لك ده في ناس لما رجعوا كنت تلاقيه راكب عربيات فارهة جدا 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 ولما حد طلع ساعتها قال ثورة جياع دول طلعوا دول بالذات قالوا له جياع ده احنا ناس معنا فلوس كتير جدا جياع مين امال ايه الموضوع. قال له انا كمان ما حدش بيظلمني اصلا لان انا ضلع في الدوله ما حدش يقدر يعمل معايا حاجه انما انا بعطف على اخواني الذين يظلمون ويقهرون وكده. العالم دي بتنام على عارفين بقى الفراش الوسير والحرير الكثير سرير كده ساعه ما تشوفه تنام من غير ما تخش تقعد عليه وهيئة معينة وحتة معينة ومكان معين. الراجل ده نام على البلاط نام على الأرض على الأسفلت. فاكرين ساعتها قلنا طب ده كان لا يمكن يتصور انه ينام على الأسفلت مين اللي نيمه؟ لازم تقول كده ما تقعدش. كان ساعتها برضو طلع كده وقعد يقول الفيسبوك ولولا الفيسبوك رضي الله عن الفيسبوك. ما احيانا السذاجة برضو بتبقى عندنا حاجة يا عم بوك ايه بس بتاع ايه. لازم تبص كده تنظر تبقى كأنك ترى الله فتتفقد التوحيد في قلبك تراه متألقا. عندها هتلاقي يطلع حاجات زي كده بقى تلاقي لبيك انت مش قادر انا مستني من يوم واحد من ساعة ما نزلت السعودية انا مستني عشان يجي يقولوا لي لبي عشان افضل اصوت كده طلع بقى اللي جوايا ومشروع بقى هنصوت مع بعض فمش هبقى انا لوحدي. انا نفسي اصوت لوحدي بس كمني مكسوف منكم. فلما نبقى مع بعض بقى كلنا بنصرخ هتلاقي ايه في هذه الحجة. والله العظيم يا اخوة اتاني شاب كان شاب مهندس قال لي انا عايز اسألك سؤال لو سمحت. قلت له اتفضل. قال لي هل من الممكن ان انا افضل اصرخ بالتلبية واحنا راجعين من عرفة. قال لي افضل اصرخ بالتلبية لحد ما صوتي يروح. قلت له ده دي السنة فلم يزل حتى بح صوته فعلا. ده بس لسه بقول له السنة خلصت كلمة سنة التفت ولقيته ايه ويزعق ويشاور بايده وبتاع واخد بالك ويزعق موجود في حشاه. نسأل الله عز وجل ان يوقظنا واياكم. والتلبية علاج للزحام الطائر. احنا طولنا عليكم معلش النهاردة خلينا نختم الدرس ده المؤجل بقاله اسبوع. التلبية علاج الزحام والطرق الطويلة. وهذا رأيته بعيني ايها الاخوة اختصارا. يعني كنا نمشي في يوم مثلا زي يوم يوم التعجيل اللي هو ثالث يوم العيد. في ناس تتعجل ثالث يوم، ثاني أيام التشريق. اليوم ده إخوة بيبقى يوم فعلا تشعر أنك ممكن تموت. الناس كتير جدا كله بيتعجل تقريبا لا يبقى، لذلك بقى تروح آخر يوم الناس اللي تأخرت تلاقي الدنيا رايقة والأوتوبيسات بتخش لحد الجمرات كمان الدنيا رايقة. إنما هذا اليوم يوم عسر شديد زحام. وكان معانا أخ لا يفطر عن التلبية، كان ما شاء الله قوة البلاية، يعني ممكن وانت ماشي المشي يقطع نفسك فتلاقي نفسك مش قادر تكسر من التلبية. إنما هذا ما شاء الله قوة إلا بالله، كان لا ينقطع عن التلبية خالص، وكان هو الذي دائما يذكرنا بها. فكنا إذا لبينا في عز الزحام، والله يا إخوة رأيت ذلك بعيني ومسسته بنفسي، كنا إذا لبينا شعرنا أن المكان يتسع. حتى إن وإحنا خارجين في يوم في تاني يوم تالت يوم العيد وإحنا ماشيين وثاني أيام التشريق والناس بقى طالعة، جي أخ قال لي كان أول مرة يحج معنا، أول مرة يحج يعني، فقال لي أنت كنت تقول إن اليوم ده، كنت بقول لأخوة تأهبوا لهذا اليوم فإنه يوم شديد. فأنا كنت بتقول إن يوم شديد يعني ده بسيط جدا والدنيا مرحرحة وجميل، ما مشيناش 100 متر ولا حاجة لو اتزنقنا زنقة. فبصيت له بقى كده اشرب أديها شدت، وفعلا هو كان رايق فعلا في الأول على غير عادته. ففعلا والحر وال وفوجئت حتى بدون أن أستحضر ذلك. الأخ لا ينقطع عن التلبية، فلبى ولبينا ولبى ولبينا ولبى ولبينا ولبى. فلما اشتددنا في التلبية والله يا إخوة وجدت كأن المكان ينفسح، والواحد حس أنه واقف مرحرح كده، واخد بدل ما كنت تبقى واقف متكتف كده وحر وحاجات زي كده، لقيت أن إيه الدنيا مرحرحة وفي غاية الروعة. ثم تقصير الطريق، انا فوجئت السنه دي ان يعني بعض اخواننا كان ركب موتوسيكل، قلت له خلصت امتى؟ خلصت، قال لي خلصت الساعه 7 كده، 7 وشويه. احنا خلصنا 7 ونص. انت عارف لما واحد يركب موتوسيكل يعدي من منى لحد عرق لحد يعدي من مزدلفه لحد منى في قد ايه؟ 10 دقائق، 10 دقائق فقط يرمي ويرجع. شوف احنا بقى عندنا شروق الشمس على كام؟ 6 ونص، يعني ده يوصل هناك 7 الا ربع، يبقى شطب خلاص متشكرين جدا كده ورجع. فده انتهى في الساعة 7 واحنا فوجئنا لنفسنا خلينا 7 ونص، 7 ونص شوية. كيف قصر الطريق بالشكل ده؟ ما لاحظت قبل كده، ما كناش بنلاقي كده، كان بيقعد شوية. ما لاحظت أيضا هذه التلبية. صبيحة عرفات لذة المعاناة. وانت صاحي الصبح رايح عرفة، في قاعدة كده يا إخوة اسمها المعاناة، لذة المعاناة. المعاناة لها لذة، وهي تقوي صلبك. يعني لو ان الانسان ما تتخضش على روحك ان مثلا ده لما نمتش النهاردة الا ساعة، مش جاي لك نوم ما تنامش. قال ابن الجوزي رحمه الله وهو يذكر بعض طبقات الحنابلة في اخر كتابه ترجمة الامام احمد، ذكر اعيان الحنابلة، بعض اعيان الحنابلة في اخر الكتاب، فذكر بعضهم قال وكان لا ينام الا اذا غلبه النوم. وكانت هذه عادة السلف، ان السلف ما كانوش يقولك لازم الساعة 12 تنام، لازم الساعة 1، ما فيش كلام ده عندهم. يفضل قاعد لحد ما يتعطش للنوم، تلاقيه فصل كده وعمل كده يروح ايه يوم ينام، انما قبل ذلك لا. وهذا يكون من اجمل النوم، كما ان اجمل الطعام والذ الطعام ما كان عن ايه، عن جوع شديد. انا يمكن حدثتكم في مرة ان كنا شغالين في مكان وبنرجع ولسه بقى على ما يديك المصروف، يديك بعض اليومية بتاعتك، وبعدين لما تروح اخر الشهر يدي لك اللي ليك، فبيديك المصروف ويروحوا الناس يشتروا حاجه يعملوها وبعدين يرجعوا يولعوا يعملوها. فالمهم رجعنا من الشغل تعبانين جدا، جعانين جدا، انا كنت جعان خالص. فلقيت بعض اخواننا كانوا صعيده تقريبا او اسكندرانيه مش فاكر كانوا ايه، قعدوا يومها اكلنا بصل بملح. وكل ما اذكر البصل بملح دوت احس ان هو سال لعابي يرحمك الله. حاجة يا إخوة كان جميل جدا. ليه؟ لأن جعان جدا. لو أنت قلت لي دلوقتي كل بصل بملح وأنا على شبع، أقول لك بصل بملح لا، مش كده ولا لا؟ هو البصل يطاق لوحده لما كمان هتملحه. إنما كانوا يأكلوا وكلناه وكانت لذيذة جدا. عشان كده بعض الحكماء كان يقول خير الإدام الجوع. عايز تغمس حاجة حلوة قوي، جوع. وأنت لو كلت فجل بعيش هتلاقي إيه؟ هتلاقي حاجة رائعة. عشان كده بقى تلاقي الإخوة اللي هو إيه، بس انا بحب ابو بصل ما بحبش ابو دمعه، انا عايزه مسلوق. ده بقى جوعه واعمل كده في اولادك برضو. العيل لما اول ما يطلع في حته مش لاقي وبتاع، والله يا ابني ما فيش الا ده، ما بحبش الكشري يا ابي، ما عندنا، نجيب لك منين؟ هو كشري. طب انا مش واكل، ما تاكلش. يوم يقعد شويه وتلاقيه ايه، يروح رايح عند اخواته، طب اديني معلقه، يتعودوا ان ياكلوا. ما يعني فيش حاجه اسمها النفس، ما فيهاش حاجه اسمها ايه الا ما لم يتعوده المرء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بين لك القاعده دي، قال ايه لما اتحطوا قدامه الضب ما كلوش، فسيدنا خالد رفع ايده قال يا رسول الله تراه حراما؟ قال لا، الا انني لم اجده بديار قومي في ارض قومي فاجدوني اعافه. مش قبل كده خالص، ما عدناش كلنا قبل كده خالص، فمش قادر ان انا اكل. ممكن يعذر الانسان في كده، انما لما يقول لي كشري ابن واخدين بالكم يا اخوانا؟ فلذة المعاناة وانت الصبح بقى رايح، عارف في يوم عرفة ده انت بتبقى مشاعرك ايه؟ همشي كتير جدا، همشي لي مثلا بتاع 10 كيلو على الاقل واجب، لان انت في اول منى مثلا، ده الناس اللي في اول منى، فحتى انك ماشي منى 4 كيلو، المزدلفة 3 وشوية، ادي 7 من مزدلفة لحد عرفة تقريبا كمان بتاع 4 كيلو، يعني انت واخد بالك؟ فانت ماشي كل ده، وشوف بقى لو رحت عرفة هتخش جوه المخيم بتاعك فين، ما عندكش مخيمات هتروح تقعد في اي حتة، لان في ناس رايحين يوم 8 بيروحش التروية، بيروح يوم 8 يقعد لك في الشارع كده، فيصعبون حتى الدخول. فبتبقى انت عامل حسابك الاكل والشرب معاك مش حاجة تروي، ده انت واخد معاك ايه، الكوباية الرفيعة بتاعت المية الصغيرة دي، تفاحية، باكو بسكوت. طب ليه كده مع ان الاكل موجود؟ اصل هتخش الحمام ازاي، ده ملايين. وانت ماشي راجع على مزدلفة بالليل بتلاقي كل كيلو دورتين مية، الدورتين مية دول اصلا خلاص تهتكوا من كتر الناس اللي واقفة، طوابير واقفة، طوابير يمين وشمال. والاحسن ليا ان ما هنش روحي بقى، اروح فين؟ فيقول لك قلل بقى من الاكل خالص. انت عارف ان ده ايه رأيكم بقى في اليوم ده يبقى شكله ايه؟ اصل ان بقى يوم جامد جدا. فلما تأخذ الاهبة لهذا، والواحد بيحط الشنطة على كتفه كده وقايم يمشي، والله يا اخوة وجد المرء في نفسه عزما وحزما ولذة لم يشعر بها قبل ذلك قط. واخدين بالكم يا اخوانا؟ دي لذة المعاناة. عشان كده يا اخوة بنيجي بقى الحتة ان شاء الله لعلنا نبقى نتحدث عنه ان شاء الله في درس العزيز بتاع الوابل الصيب، لما بيتكلم ابن القيم عن ان الانسان اللي بيتوضى في عز الساعة ويسبغ الوضوء بخلاف اللي بيتوضى في عز الحر ويسبغ الوضوء، مش الاثنين يتوضوا، بس اللي في الساعة احسن من اللي في الحر، لان اجرك على قدر مشقتك. واخد بالك من دي؟ تجد ان هذه المشقة هي علاج القلب الزائغ، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. عارف الزواغان؟ ما اكثر ما تراه اللي فيه تزويغ في وسط الادله والحاجات، اكثر ما ترى هذا الزواغان من علاجه ان تشتد على نفسك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ندبك لهذه الشده بقى، ندبك لهذه الشده. وما الكفارات؟ قال اسباغ الوضوء على الكريهات، مش اسباغ الوضوء المجرد، لا في عز التلج لما تسبغ الوضوء بخلاف اللي يسبغ الوضوء في عز الحر. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ولما جاء بنو سلمة وقال يا رسول الله إن أردنا أن نمكث بجوار المسجد، فقال دوركم تكتب آثاركم يا بني سلمة. خليكوا بعيد زي ما أنتوا كده، تمشي كيلو كده لحد ما توصل، خليك زي ما أنت يكتب لك آثارك. وقد مضت سنة الله عز وجل أن الراحة هي ترك الراحة، كما كان بعض السلف يقول من أراد الراحة ترك الراحة. وكان قتيبة بن مسلم الباهلي قد خطب في القوم خطبة عصماء فذكر فيها حكمة، يقول وطنوا أنفسكم على أمضى ألم وأعمق أثر وإياي والهوينة. والهوينة يعني اوعى تكل ولا تمشي بالراحة، وطن نفسك على الشدة. وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشبنا النواصية لبست لها كدر العجاج كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافية. تعود على الشدة لدرجة ان لما الدنيا تطلع كده بقى حلوة وما فيهاش حاجة وما فيش مشاكل يقول لك والنهاردة ايه وفي ايه، تعود على الشدة. حتى قال قائلهم هيهات يلقى الفتى امنا يلذ به ما لم يخض نحوه بحرا من الوهل، بحر من الخوف. وكنت ذكرت قبل كده ليك بيتين كده في قصيدة لأبي العلاء المعري. انتوا عارفين بقى ان الرجل كان عنده مصايب وأوابد وكفره بعض أهل العلم. المهم يعني الرجل ده لكن ليه قصيدة كده اسمها ألا في سبيل المجد ما أنا فاعله. قصيدة نار لما تقرأها تحس الشعر على راسك وقف من شدة قول الرجل في علو همته. يقول فيها: وأسري ولو كان الصباح صواهق، وأسري ولو كان الصباح أسنة اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وأمضي ولو كان الصباح أسنة، وأسري ولو كان الظلام جحافل، فلو بان كفي ما بكى له ساعدي، ولو قطع زندي ما نعته الأنامل. بيقول أطلع الصبح أمشي، لو إن النهار ده سيوف هتقطعني هروح، وأمشي بالليل لو إن الليل ده جيوش هتدوسني برضو هطلع، ولو إن دراعي اتقطع كتفي ما يعيطش عليه، ولو إن رسغي كسر عظامي ما تصوتش عليه، أبذل كل شيء لأحصل على ما أريد. الحقيقة يا إخوة لا يبلغ المجد إلا من كانت هذه عقيدته، يبذل ويصنع في كل شيء. عشية عرفات افتخار وافتقار. افتخار يا إخوة شعورك بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في عشية عرفات: يدنو الله عز وجل من عباده. شفت حتة يدنو الله دي؟ دي عايزة بقى إيه؟ أنا ما أقولك بقى يدنو الله ثم أنت تقول إيه؟ هتخش بقى في قضية إنك تتصور وتتخيل ومش كده، أو تخش في قضية المعتزلة وفلاسفة الأشاعرة كيف قالوا. لو سمحت ريح روحك، سيبك من الحاجات دي كده وخدها كده. شفت الصحابي قال له إيه؟ قال: يا رسول الله أيضحك ربنا؟ ربنا بيضحك يا رسول الله؟ فقال له: نعم. فقال: بخ بخ يا فرحتي، وزعق وصوته عيني. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما حملك على قولك بخ بخ؟ عارف قال له ايه؟ قال: لأننا لن نعدم خيرا من رب يضحك. طالما في بيضحك يبقى ايه؟ يبقى في بقى أخذ ورد، يبقى في اعتذار، يبقى في معلش أنا آسف أتوب. إنما لو المسألة مسألة صارمة دائما ده أنا خاف أتخض ففرح جدا. شفت فهمه ايه من الصفات؟ لقال بقى كده إثبات اللسان واللهاه والحلق والأسنان والحنجرة والأحبال الصوتية، ما قالوش كده ولا لأ؟ كان هو ده. وعشان كده يا إخوة لا يصبرك على التعبد إلا عمق التأمل في أسماء الله وصفاته، عمق التأمل. فاعبده واصطبر لعبادته. إزاي؟ مع أن أعظم صبر هو الصبر على العبادة عشان تبقى عارف. عشان عندنا الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر عن المعصية والصبر على البلوى. إيش دي أنواع الصبر؟ الصبر على الطاعة ده بقى فيه أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: هو أشدها. إنك تفضل تعيش كده. الشيخ ابن باز رحمه الله قال: إن الموت في سبيل الله سهل، أما الحياة في سبيل الله فغاية في الصعوبة. أنك تعيش طول حياتك على وتيرة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم، وأن يعيذنا من التلون وإياكم. تفضل دايما على وتيرة واحدة، أنت بتاع 20 سنة لحد ما موت زي ما أنت. فالصبر على الطاعة. أصبر إزاي يا رب؟ فاعبده واصطبر كمان، مش أصبر بس، ده إيه؟ واصطبر لعبادتي. طب كأن هنا في استفهام. طب يا رب ده أعظم أنواع الصبر، طب أعمل إيه يا رب؟ ارشدني. قال إيه؟ هل تعلم له سميا؟ شفت ده؟ هل تعلم له سميا؟ فإذا تقرر لديك أنه لا كفء له ولا ند ولا سمي ولا نظير ولا مناظر ولا مقيل ولا مقاول، واستقر ذلك في قلبك عبدته دون كلال أبدا. تفضل تعبد كده وزي الفل، بس تهيم مع أسمائه سبحانه وبحمده وصفاته. فيدنو الله. أهل عرفة بقى تحس الآخر ساعة بتاعت عرفة دي بقى اللي هي إيه؟ فيها شعور بده. ساعة الغروب تحس بده. يدنو الله عشية عرفة من عباده فيفاخر بهم الملائكة. وخطر في بالي في هذه السنة أيها الإخوة كأنني أمضي في عمق الزمان زمان. فاكرين لما قال إني جاعل في الأرض خليفة؟ قالوا إيه الملائكة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فكأني بالله عز وجل يقول مش كنت بتقولوا دول هيسفكوا الدماء وهيعملوا، بصوا تشعثت من أجل رؤوسهم وتدنست من أجل آزارهم وأرضيتهم وبكت من أجل عيونهم ورفعت لوجه أيديهم وانعقدت قلوبهم على الرغائل. شفتوا شكلهم عمل ازاي؟ وشوف بقى لما ربنا اللي يفاخر بيك، لما تصور بقى اللهم احملنا الى الحج والعمرة. والكلام ده مش من عاد، مش انا مش بتكلم، احنا قلنا مش الحج يعني الحج، ما هو الراجل اللي بيبقى مروح من بيته تعبان وبيداوم على ورد قيام الليل ده يضحك الله له. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ ثلاثة يضحك الله لهم ومن ضحك الله له لا يعذبه. وذكر قوما خرجوا في سفر حتى آواه حتى كان أحب شيء إليهم النوم، فلما مست جنوبهم الأرض ناموا وقام أحدهم يتملق الله. كله نام مش قادر يستحمل، واحد فيهم راح إيه؟ قال معلش بقى ريح روحي، مش مشكلة نام الليلة دي وروح قايم يصلي. فضحك الله عز وجل له، مش كده؟ فهي فرصة لكن أن يستشعر المرء هذا. يقول بعضهم أتيت الفضيل بن عياض يوم عرفة فقلت أتعلم من دعائه، فوجدته قد ألقى كفه، قد ألقى خده في كفه. الدعاء يا إخوة بتحفظ ولا بيتعلم؟ خد بالك بقى، الدعاء بيتعلم، تحفظه الأول وبعدين تتعلم تدعي إزاي، مش كده؟ لما تقف كده وتتعلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، كويس؟ ده انت حفظته. لكن لما تدرس القدر وترى كيف يقسم الله لعباده، شوف النبي وقف على المنبر وقال ايه؟ اما ان الله، اما اني قاسم والله يعطي. ده اصل عطيه من عند ربنا. فلما تقول اللهم اقسم لنا تبقى مستحضر باب القدر، هتبقى غيري انا لما اكون حافظه بس ومش فاهم الا كلمه اقسم لنا يعني الدين، مش كده؟ الهيئه بتاعتك وانت بتقولها، بنقول في يوم عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر يوم عرفه اشتد حتى اتى بازاره فجعله تحت ابطه، راح جايب الازار كده وحطه تحت باطه ورفع يده، فقال بعض الصحابه الذين راوه قال فقد رايت عضله يده تضطرب. لقيت عضله ايده، هي عضله ايده بتضطرب من ايه عليه الصلاه والسلام؟ ده عاش شابا ومات شابا عليه الصلاه والسلام، ولا لا؟ ولا طرا عليه ما يطرا على من ادركته الشيخوخه؟ حاشا وكلا، ما حصلش مع النبي صلى الله عليه وسلم كده. ده كان يطوف على نسائه التسع في الليلة الواحدة، ما يعملهاش شاب دي ولا يستطيعها ولا بعضها، مش كده؟ وكان إذا احمر القتال يكون في الصف المقدم، ولسه قبل ما يموت بحاجة كان في تبوك ماشي. شوف كام كيلو تبوك ده، انت لما تروح تلاقي الاتوبيس بيدح لحد ما يوصل لتبوك دي، فقضاها على جمل. تصور الجمل كده ولاحظ هو راكب، كانت الرحلة هتروح ابو ظبي الاول وتنزل من ابو ظبي على مصر، من جدة ابو ظبي ومن ابو ظبي على مصر، فدي ساعتين والتانية ثلاث ساعات وطيارة. وتلاقي الواحد بقى قاعد على الكرسي يتعوج كده شوية ويتعدل كده شوية، والله يا إخوة وعايز تفرد بقى طولك مش قادر، ساعة ما توقف تبص تلاقي جت ترطلك بقى، متعرفش بتقولك ايه. المهم في الآخر بتقولك اقعد وما تصورش والحاجات دي، فحاجة طبعا مؤلمة جدا. فقلت اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. شوف بقى ماشي على جمل، تصور بقى الجمل بقى وتفضل قاعد كده شهر وانت قاعد تتخض كده في الجمل، ده كيف يتحمل ده عليه الصلاة والسلام؟ بطل، هزبر، أسد، ترغام، لا يستهان به عليه الصلاة والسلام. أمال بتضطرب عضلة إيده بسبب إيه؟ أصلك لما تتعود الدعاء بتحس إن أنت كأنك تحت العرش. بس الإخوة بطلوا دعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا حقكم، ممكن يهلك الدنيا كلها لولا الذين لهم ورد يصلون وآخرون لهم سرد يصومون لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون. العالم اللي تقوم بالليل ويرفع ايده تلاقي كده، ولذلك انت مش هتتصور يطلع يقعد على الدابة بتاعته عليه الصلاة والسلام، منظر مرعب، يقعد على الدابة ويفضل يدعو ويقوم يقف على الدابة ويمد يده من الظهر إلى المغرب. تعرف تدعي ساعة؟ وهتقول الساعة في الساعة دي ما انت مش متعود تكلمه، لو متعود تبث النجوى شوف غيرة سيدنا يعقوب. أنا بس مش عايزين نفرع لحسن ده، احنا النهاردة سهرناكم. غيرة سيدنا يعقوب ازاي لما قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولا مش كده كنتم؟ لا، ده رايح لسيدي ومولاي وصاحب نعمتي وأبثه النجوى. أقعد بقى أكلم في أدعية كده تحس إن أنت تبقى واقف ومش عايز حد يسمعها خالص، مش كده؟ بس لو تعود، اللي متعود على الدعاء يفهم ده، لازم تروح تخفض صوتك كده وتفضل إيه؟ وتقول له هو أنا وأنت بس، محدش يسمع ده إلا أنا وأنت بس. وفي حاجات اللي هي مرت على قلبك، حاجات تمر على قلبك ما تقولش بيها بلسانك حاجة، تحس كده إن في واحد مش بيقول لك كده مررت عليه يوما فوجدته مستندا إلى عمود ينظر إلى السماء وعينه تهطل. قعد عن قعدة تنزل واحد ما تعرفش ده بيعمل أو بيتكلم قلبه. أو ده المهم بقى اللي حصل مع سيدك مين؟ الفضيل بن عياض. قال عايز أتعلم الدعاء منه، شوفوا كده بيرفع إيده إزاي، بيقف إزاي. والله والله العظيم يا إخواننا كنت بقف جنب بعض مشايخنا كده ساعة ما يدعو في القنوت ولا يا والله العظيم بيشحت، يعني بيشحت، تحس إن فعلا مثل هذا إذا رفع يده أجيب، بيكسر كسرة حتى ما تعرفش تقلدها، لا تنبع إلا من القلب المنكسر. فدخل على الفضيل لقى طول النهار، تصور بقى العالم بتدعي في عرفة، طول النهار في عرفة ما بيدعيش، قاعد كده حاطط ايده على خده كده وعيناه تهمل، قاعد يبكي وايده على خده. بيقول فلما تحرك الإمام، فلما كان عند الغروب وتحرك الإمام وقام الناس، خلاص الإمام إمام الحج أمير الحج يعني، وقام الناس وحنيجي نمشي، قال سمعته يقول وسوأتاه منك وإن عفوت. هو قايم كده بص كده النهاردة حودع بقى خلاص همشي من عرفة، قال له يكسوف منك حتى لو غفرت لي، وسوأتاه منك وإن عفوت، وسوأتاه منك وإن عفوت، وسوأتاه منك وإن عفوت. ثم انصرف، قالها ثلاثا. يوم عرفة بث النجوى ويقين التوبة، ساعة الغروب كله بيوم يدعي حاسس بأن الله عز وجل سيقبل منه وسيجيب دعوته وسيغفر له، حاسس بده. ومن تعلم العلم كان يعلم أنه ينبغي أن يتيقن أن الله سيغفر له. قال عبد الله بن المبارك أتيت سفيان الثوري في يوم عرفة فوجدته جاسيا، أو أنا بقول لك هو ده اللي بيتعلم بقى. سفيان الثوري قاعد في الصعيد، قاعد في الوادي، جه عند الغروب راح نازل على ركبه. احنا عند الغروب النهارده جه اخ قال لي معانا الشيخ فلان يدعي لنا ونأمن على دعاء. قلت له ليه يا بتعرفش تدعي لوحدك؟ قال لي لا بس يعني وصل ربنا بيفتح معانا على بعض. قلت له بطل بطل، روح ادعي لوحدك مع السلامه. احيانا في حد بتحس كده انك عايز تقول له ما توجعناش قلبنا، ده نجوى، ده الساعه دي بقى ساعه ساعه بقى، تلاقي في واحد جات له دماغه كده انه يروح قايم واقف على حيله، مش حقي، ما ينفعش ارفع ايدي ليك دلوقتي الا انا واقف انتباه كده. واحد قام قاعد على ركبه، واحد قام اتزوى، واحد قام بص يتامل. كل له قلبه، والغافل اللي قاعد يحضر الشنطه عشان يجري يقف تحت اليافطه عشان اول ما المغرب تبدا يمشي ويروح مزدلفه بدري فيلاقي حته اتخمت فيها، ده بقى يبقى تايه بعيد عنك. فقال عبد الله بن المبارك أتيت عبد الله بن المبارك عايز يتعلم الحتة دي. فقال أتيت إلى سفيان الثوري يوم عرفة وجدته جاسيا على ركبته مادا يده إلى السماء وعيناه تهملان، قاعد حنفية مفتوحة وقاعد على ركبه. أنتم متصورين بقى الحتة دي يا إخوة؟ على ركبه، على ركبه وقاعد نص قاعدة كده زي الأسير كده ورافع إيديه وعيناه تهملان. قال فلما رأيته بكيت. وإحنا طب والله الذي لا إله غيره، ده الواحد بيتصور منظر سفيان ده بيتنزع قلبه، فضلا عن إنك تبص بقى عليه فعلا عنده حق عبد الله المبارك. قال بصيت، أول ما بصيته كده بكيت وصوته طلع، فالتفت سفيان وقال مالك؟ فقال أتظن في هذا اليوم أن يكون محروما؟ تظن ممكن يبقى النهارده في حد يتحرق؟ وعبد الله المبارك قاعد يبص كده شايف. ويا اخوه فعلا يوم عرفه يوم رحمه، فعلا رحمه رحمه رحمه، يعني تحسها بتشمها بتلمسها، تحس انك ممكن تمسكها في ايدك. نسال الله عز وجل ان يسدي الينا رحماته. فقال في حد النهارده محروم؟ اتظن ان يكون في هذا اليوم احد محروما؟ فقال له سفيان، شوف الفقه بقى، من ظن أن الله لن يغفر له في هذا اليوم فهو المحروم. اللي فكر مش هتغفر له النهاردة يبقى ده غبي يعاقب بغباوته، ومش هتحب مش هتغفر له عشان ساء ظنه في ربه عز وجل. من ظن أن الله لن يغفر له في هذا اليوم فهو المحروم. يوم النجوى، بث النجوى ويقين التوبة. في يوم عرفة تقرير مذهب السلف في الأسماء والصفات. احنا طالعين كده لقينا الخلق بقى في الساعة دي يا إخوة، تبص تلاقي بقى الهندي والشرق أسياوي والمش عارف جنوب إيه وبتاع نيجيريا والجماعة السود، وقاعد تسمع في لغات لا يمكن تتهضم، تقول لهم بتتعلموها ازاي دول؟ وده قاعد يدعي بلسانه، وده قاعد يدعي بلسانه، وده قاعد يدعي بلسانه، وده قاعد يدعي بلسانه، وملايين الملايين ايه ده؟ الارض اتردمت خلق، السماء مطرت بشر، كل هؤلاء يدعون الله عز وجل، والله عز وجل سامعهم جميعا. ولا لا؟ ما هو كمان ما تقنعنيش ان في واحد واقف. انا بقول لك اثبات مذهب السلف في اثبات الاسماء والصفات بدون ما بدون ما بدون ما تستدل على امال هو بيبص ليه. انا حكيت لكم قبل كده عن ابو العلاء الهمذاني، صح؟ ابو المعالي الجويني بيقرر ان الله ليس على العرش على مذهب الاشاعره الفلاسفه، ليس على العرش، فقعد يقرر المساله دي، بيتكلم في الفراغ وملو الفراغ وكلام المشيطن ده المعفرد ده. فامله ابو العلاء الهمذاني وقال دعك من البحث يا سيدي، فما بال الناس اذا ارادوا أن يسألوا الله عز وجل رفعوا أيديهم إلى السماء ثم انخرط في البكاء. شوف الكلام عن التوحيد شكله إيه؟ والله العظيم يا إخوة واحد بيحلم إن الوسطية تدرس بالدمع، وأنت بتجيب كده تعليل ابن تيمية وهو معهم أينما كانوا. يوم ابن تيمية يقول لك فإن المسافر يرى في كل منزل القمر والقمر في مكانه. عايزينها دي لما ندرسها ما ينفعش ليها، احنا عايزين ندور على حد يدرس الكلام ده، يدرسه كده فيخطه بدمع عينه. وبيتكلم عن ابو العلاء الهمذاني بس بيقول له الناس بترفع راسها للسماء ما قدرش يمسك نفسه، فضل يبكي. عشان كده ابو المعالي الجويني يا اخوه مات وهو اشعريا او تاب من ما كان عليه مذهب الاشاعره، مات وهو اشعريا. ابو المعالي الجويني مات وهو اشعريا. طب ابو العلاء الهمذاني لما قال له كلمتين دول ومشي ضرب راسه وقال غلبني ابو العلاء غلبني ابو العلاء. طب غلبه في ايه؟ طب ما انت كنت على ما ترى، انت عندك ده محقق عندك الادله، غلبه في ايه؟ غلبه في مشاعر للتوحيد مشبوبه، مشاعر. اصل ابو المعالي الجويني ده زي ما احنا بنقول هوت الاشاعره والفلاسفه، ده كان بيروح مكه في عز النار يمشي عافي، ماشي حافي ليه؟ يقول لعل وقع القدم أن يقع على مكان القدم، يمكن يصادف رجل النبي دازت هنا فدوش مكانه. عشان يعني بس الأحسن طلبة العلم يروح معوه كده ولا كسا أشعاري لا، شفت بقى له مشاعره. وإن كنا لنوافقه على ما قال الشاهد أنه قال غلبني في مشاعري هذه. فلما بصي يبقى إذن الناس بترفع، لأن عارف أن ربنا بيستجيب لي كده، ده فطرة. فما تقنعنيش بقى بالكلام ده. وانا خارج ساعتها والله يا اخو قلت امال العالم بتوع المعتزله اللي قاعدين يقول لك سميع بلا سمع بصير بلا بصر. والله بصراحه يعني بيني وبينك وانا كده وتصورت الامر ده وانا ماشي، قلت له يا عم غور، سميع بلا سمع ده انت مش هنا، تعال عرفه ونوري لك سميع بلا سمع ولا سميع بسمع، تعال اوري لك بصير بلا بصر ونشوف الناس بتقول ده. الناس بتكلمه كانه قدامهم، كأنه بين أيديهم، تقوم تقول سميع بلا سامع، لأنه حكينا حد يسمعنيش. لو رآهم لتاب. ليلة مزدلفة ليلة العيد، تخرج من يوم عرفة تطلع تلاقي النسمة بتضحك. فاكرين يا إخوة العيد أيام العجل لما بنحط فيه اللزق اللي هو ملون أحمر وأصفر ده، ده كان زمان على أيامنا احنا يعني الناس كبار يفتكروا الكلام ده، فاكرين ده دلوقتي او الايام دي والفرحه بتاعت العيد، ولما نصحى الصبح ونسمع تكبير الناس في المساجد والميكروفونات والحاجات، اهو دي هو يوم مزدلفه ليله مزدلفه فعلا. ترى ان النسمه ضاحكه وان الحديث ضاحك وأن ولذلك ترى أن فعلا يوم مزدلفة قل أن ترى إنسانا مضى في مزدلفة إلا وله حكايات. وأنا عالجت من ذلك وإحنا خارجين في مزدلفة ليلة عيد كلها ضحك وما تعرفش فيه إيه، بتبقى ماشي وتعبان فعلا، بس لنفسك قاعد لازم تلاقي حاجة مواقف. فإحنا خارجين على حسب معنا أكتر موقف يعني، بس هو ده ما أصطفيه لكم. وإحنا ماشيين التعارب بيبقى الناس فرش على الأرض، ففي واحد فرش هنا وبعدين تمشي خطوتين أسفلت وبعدين تلاقي واحد فرش هنا وبعدين خطوتين أسفلت. فالواحد كان أحيانا بينه وبينك يكسر فيتنه ماشي بالشبشب على أساس أن أنت إيه مزدلفة مليانة حصى. وعجيب أن الحصى لم يفنى، وبعدين بياخدوا منه من إمتى؟ ده من ده الجمرة دي بتترمي من زمان من قبل الإسلام كأنها تنتج حصن. المهم الواحد ماشي فتنزل تدوس على الحصى والحصى بقى بيوجعك غير. المهم يعني أحيانا الواحد يروح معدي بالشبشب كده، وأنا بعدي بقى من حظي رحت معدي جنب واحد هندي كده رحت خبطه برجلي. وإحنا بنقول للإخوة إن أنا عندي ميزة خاصة، الواحد لما بيحلق بيبقى شبه الهنود بالظبط. اللي أعلمني كده موقفين السنة دي، إن موقف كنا راكبين كده أوتوبيس، فواحد بص كده بيشوف الناس الكارنيهات بتاعتهم والحاجات دي، فبيبص كده الناس بتوعنا بتوع اللي هم تابعوا مجموعته يعني، فلقيته بص لي كده وبعدين كمل الناس وبص له وبعدين رجع بص لي كده تاني وبعدين قال لي انت معانا؟ قلت له اه انا معاكم. لا والعجيبه بقى ان شوف برضو الناس دي احيانا بيتنشنوا، ممكن يكون من كتر الشغل يعني مخه بيضيق، لكن فعلا بيتنشن احيانا يعني، بيقول لي انت معانا؟ فانا بكلمه بلهجه عربي اهو والرحله بتاعتنا من مصر، فبقول له ايوه معاكم. فبص لي كده شويه وبعدين بص لواحد جنبي قال له هو ده معانا؟ قال له ايوه معانا. قال انا فكرته باكستاني، باكستاني بقول لك ايوه معاكم، هو الباكستاني بيتكلم كده؟ زي واحد قابلناه انت عارف لما بتيجي تختم، لما بتيجي تختم وانت راجع فبيبقى عامل لك خط احمر كده بحيث ان يخش واحد واحد على الراجل يختم، عشان ايه هم يعني ما شاء الله احنا عندنا الموظفين ممكن تحط له 10,000 واحد يخلصه، انما هناك بتبقى الدنيا برضو صعب مش حرك كده. فالقصدي الخط الاحمر بيبقى موجود، فالراجل راح جاي والله يا اخوه وقف قدام الخط كده وتنرفز جدا لما دخل اتنين مع بعض كده، وبعدين قال لهم ريد لاين انا بتكلم عربي. فقمت انا ضحك قلت ده جاي بيضحك يعني، ببص في وشه لقيته متضايق جدا ومكشر جدا وبيتكلم، وراح عادها تاني قال ريد لاين انا بتكلم عربي. قلت لا ده خلاص ده هو مفكر انه بيكلم بقى ريد، دي بقى تبقى مبتدا مرفوع بالضمه ولا ايه. فاحيانا تلاقي الدنيا فالقصد بقى ده موقف اللي عرفني يعني الموضوع ده. موقف تاني بقى بيحصل معايا من زمان، ان اول ما نحلق تلاقي الهنود يروح معديين يعمل لك كده، فانا اروح. حتى مره واحد عدى عليا وراح قال لي راح رطم بقى، فانا بصيت له كده قلت له مش فاهم، انا مش فاهم. فلما اتكلم شويه كده راح بص لي كده من فوق لتحت راح سيبني وماشي، فحسيت انه عايز يقول لي بس اعمل لي هندي. فالقصد ان الجماعه دول لما اخبط فيهم ولا حاجه احنا مع بعض يعني بلديات، بس بقى زي ما تقول ما كناش لسه حلقنا، فالدنيا ايه كانت برضو لسه قلبه شويه مصر يعني. فمعدي كده رحت خابط في رجليه، عارفين ده عمل ايه يا اخوه؟ والله العظيم قام من النوم وراح مديني بالبنيه في رجلي شال ايدي وطخ. فانا بصيت له كده قال لي فكه. قلت له هو ايه اللي فكه؟ قال لي فكه. قلت له هو ايه اللي فكه؟ فكه ايه اللي فكه؟ قال لي الشبشب. فانا بقى رحت نازل قعدت احسسه على دماغه، لما بتحسسه كده على دماغه وطاطا عليه بيهدى، كان طبعا زعلان جدا جدا جدا. وانا برضو ايه نزلت قعدت احسسه على دماغه كده، انا كنت حاسس ان عايز اطبق له مناخيره بقى انا معدي تقوم خبطني الخبطه دي، ده انا خبطت فيك بسيطه يعني. فيوم عيد نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الحج والعمره. مزدلفة والولاء والبراء. الولاء والبراء يا إخوة عقيدة تذبح، بتذبح دلوقتي، فعايزك دايما تراعيها. الولاء الحب والنصرة، ليس إلا لله ولرسوله وللمؤمنين مسلمين بس. منين بقى الكلام ده عشان ما تقلبناش دماغنا؟ من القرآن، مش منين؟ من كتاب ربنا. قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صح كده؟ ما عندناش، ما فيش حد تاني. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال قتادة: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا بهذه الآية وهو لا يشعر. فتاخد بالك من القضية دي بقى، مسألة التحرير، مش ان انت تحرر ده يبقى تعمل ايه؟ يبقى تقوم بقى تبهدله ولا تعمله؟ ما لا، بس لازم تتحرر هذه العقائد، لازم يبقى فيه مودة، لازم يبقى فيه قسط. الذي قال الله عز وجل فيه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إيه البر والقسط؟ عمل الجوارح. يذبح عبد الله بن عمر، يروح يقول لهم إيه؟ بعتوا الجرن اليهودي؟ يوم الخادم يقول له نعم، يوم يقول له تاني: بعت الجار اليهودي؟ يقول له نعم، بعت الجار. قال: يا أبا عبد الرحمن، أكثرت أن تقول أرسلت لجار اليهودي، وقد أرسلت وأقول لك أرسلت لجار. فقال: عذرني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. خلاص كده كويس؟ إنما المودة في ود، حب يعني في القلب. ينفع ده؟ هو بيشتم سيدي ومولايا اللي بيأكلني ويشربني ومعيشني، بيقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا. ده هو بيقولها لوحده، وهو بيقولها كده في الكنيسة في السر. ربنا بيقول: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. كل ده ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي. فحش، واخدين بالكم يا أخوانا؟ فلا يكون ليس له في ودك. ايه موضع الولاء والبراء بقى في ان المشركين كانوا بيقفوا يوم عرفة، كانوا بيقفوا يوم عرفة، يوم بيروحوا في 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 مزدلفة، ليلة مزدلفة، يروح لحد المشعر الحرام، يفضل بيت عنده لحد ما تشرق الشمس، يقولون: اشرق ثبير كيما نغير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام راح في ليلة مزدلفة، عمل ايه؟ وقف عند المشعر الحرام حتى بيض الصبح جدا، وبعدين مشي. طب وفيها ايه ما تقف كمان الخمس دقايق دول؟ قال لك: لا، دي مخالفه للمشركين، هم ما بيقفوش. مش كده المشركون قالوا كده يا اخوه؟ قالوا: لا. قالت اليهود: ما لما قيل له: يا رسول الله، ان اليهود تقول ان الرجل اذا اتى امراته من دبرها في قبلها جاء الغلام احول. قال: كذبت يهود، كذبت يهود، مقبلات ومدبرات طالما في صمام واحد. فنزل قول الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن جئتم. قالت اليهود: لا يريد هذا الرجل أن يترك شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. أهو كده المسلم بحاجة لوحده في كل شيء، في لبسك وكلامك: يا أيها الذين أمنوا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم. لا تقولوا راعنا يعني أرعني سامعك، وانظرنا يعني انظر إلي. طب ما كل واحد ولا لأ؟ الاثنين بمعنى اهتم بي يعني. بس كانت اليهود تقولها استهزاء. طب اليهود بيقولوا استهزاء، بس انا لما اقولها مش هقول استهزاء، مش هو الكلام كده؟ لا. قال: فنهى الله ان تقول مثلهم، حتى البؤ ده ايوه نهى ان تقول مثلهم. واترككم عند الولاء والبراء، معلش احنا عندنا بعض الفوائد الاخرى، لكن انا شايف اتطولت عليك خالص. فان شاء الله عز وجل نستفتح الدرس القادم. احنا عندنا الدرس القادم ايه بقى؟ الأصل بتاعنا الشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله، مش كده؟ نتكلم بقى عن الشرك والكفر بكل ما يعبد، مش كده ولا لا؟ عشان نحقق لا إله إلا الله إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله نكملها، نستفتح بالفائدتين ثلاثة دول في الدرس القادم. وبعدين لا، الولاء والبراء أنا كنت وعدت في الخطبة الفائتة إن شاء الله عز وجل هنعمل درس خطبة كاملة في الولاء والبراء إن شاء الله عز وجل. عليكم السلام عليكم. الأخ بيقول إحنا عايزين، إحنا دلوقتي كنا في السماء مع الإيه؟ مع التوحيد وعرفة وكده، فما تنزلوناش بقى الأرض وتقعد تقول لي إيه بقى الدستور ورأيك إيه في صح؟ أهل العلم سيتحدثون أيها الإخوة موضوع. أنا عايز أسيب عندك الفكرة دي أن الدستور ده مش مستوي الطرفين، لا، بعض أهل العلم يعقب عليه، وإن شاء الله عز وجل سيكون في تعقيب. وإحنا قاعدين بقى مستنيين إيه مخضط كلام أهل العلم، صح ولا لا؟ وعايز أحذرك من حاجة، معلش اسمعني كده الحتة دي، إحنا مش هناخد الأسئلة لأن الأسئلة في الحقيقة أنا بس عايز أعلن لكم عن الدرس ده، والأسئلة دي نأجلها المرة الجاية عشان أخرناكم. بس أنا عايز أقول لك فكرة كده لازم تحطها في دماغك، إيه هي بقى؟ إن البعض قال لي كده، قال طب إحنا كده الدنيا هتتقلب ويطلع بقى الراجل العلمانيون يعملوا لنا هم تأسيسية جديدة ويعملوا لنا هم دستور جديد وهيخليك بقى تبقى الدنيا. فأنا عايز أقول لك حاجة، هو أنت لو قلت لأ، يعني مثلا خرج كلام أهل العلم لأ والله الدستور ده معارض للشريعة مش هنؤمن بيه، هقول لأ. أنت قلت لأ ليه؟ بتقول لأ ليه؟ بيدوك حاجة وانت ماشي اللي بيقول لأ؟ لما أخش أقول لأ بيديني 100 جنيه وأنا مروح؟ لأ، أمال أنت هتقول لأ ليه؟ غيرة على شرع الله، صح؟ العلماء طلعوا هيقول لك كده، العلماء كلام أهل العلم هيبقى كده، سواء كان صححوه. أقول لك والله يا جماعة الـ 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 المواد المشكلة عندنا هي دي، وإحنا تعليلنا فيها كذا، مش كده؟ ده اللي إحنا مستنينه في اللي جاي إن شاء الله عز وجل. والعلماء المعارضين هيقول لك لا والله ده في مادة كذا ومادة كذا ومادة كذا مناقضة للإيه؟ مناقضة لشرع الله عز وجل، وهي تصادر على المادة الثانية في الشريعة، ومن ثم ده ما يلزمناش. فأنت لما هتقول لو أنت اقتنعت، يعني مثلا لو حصل صادر كلام أهل العلم اللي لأ مثلا، يعني مثلا، وأنا دلوقتي اطمأنيت لذلك ورحت وقلت لأ، أنت بتقول أن الدنيا هتتقلب وهيعمل وسيحكمنا العلمانيون. أنت معتقد في ربنا كده أنك تقول لأ علشانه يوم مسلط عليك البلدي الجبار؟ معقولة؟ معقولة يا إخوة دي عقيدتنا في ربنا؟ لو عقيدتك كده في ربنا يبقى محتاج تراجع نفسك بقى، ولا لأ؟ وإذ تأذن ربكم، شوف وإذ تأذن دي حاجة والله. الواحد على فكرة كثيرا ما أندم على القشرية اللغة، الواحد نفسه يتعمق جدا لحد ما يجيب زهير ابن أبي سلمة، وأعمق من زهير. أحمد بن عمرو كان بيقول كده، بيقول احفظ شعر الجاهلية في علم كثير، يعني الواحد نفسه يعمق كده عشان وإذ تأذن دي تروح داخلة في قلبك كده تهز قلبك كده تفهمها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن، بص خد بالك، لأزيدنكم. النون دي تقيلة، والنون التوكيد التقيلة معناها ان ايه؟ هيتحقق. طب ما تحققش وقلنا لا، وطلعتوا لنا بس وقلت لنا، انا ساعتها برضو قلت لك كده فاكر لما طلع بعضهم وقال لك ما انتوا اللي قلتوا لنا قولوا نعم للدستور، ما كنا هنهد وكنا ريحنا نفسنا. لا يا مفتري، ده انت كنت عايز تهد وتروح رايحه مع المادة الثانية، وكان واقف ساعتها وانا سمعته بوداني في يوم ثلاثاء ودونته عندي، كان قاعد عمرو حمزاوي على البي بي سي وقال لهم ما فيش دولة في العالم مدنية ديمقراطية لها دين. المرحلة الأولى هننزل الدستور ده خالص، المرحلة الثانية، المرحلة كانت ألف وبه هنعمل مش عارف إيه استفاء كده منه، والمرحلة الثانية في تتميمه لن يكون للدولة هوية. والراجل البلد ده كان عامل مسيرات ساعتها، فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه؟ وبرضه كان عامل، فساعتها كنت إيه؟ لا أعاده. وما تقوليش طب ما أنت اللي مضيت على الديمقراطية بنفسك، لا أنا ما مضيتش على الديمقراطية، أنا مضيت على الشريعة تبقى عشان بعد كده تبلور ده كله وتخليه للشريعة خالص صرف. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ الكلام ده لازم تتفهمه وتعمق فيه نظرك. طيب خليها اتقلبت وحصل كده، يبقى ايه؟ والله احنا مش مؤهلين ان نحكم بما انزل الله، وانا مؤهل ان يحكمني واحد زي ده. حسيتها هعمل ايه؟ هبقى تاني عابد زي ما انا. لكن لا يمكن ان اقر بايدي حكما يخالف حكم الله. العقيدة دي مستقرة عندكم ولا فيها كلام؟ بس انا دلوقتي قلت لك اه ولا لا ولا ما قلتش؟ طب قلت ايه انت؟ وانت بس جاي عشان تحبسنا الحاج محمود يقعد قدام؟ انا ما بقولكش دلوقتي ايه، احنا بنقول لسه اهل العلم هيقولوا ايه، هيكلموا لسه، احنا قدامنا شويه وهيكلم اهل العلم. احنا بنقول ان انا بقولك بس على الحالتين، انا عايزك انت تبقى انت عندك قناعه، بس هو ده اللي يهمني في مدلهمات الامور، ان تبقى انت معتقد انني لو نصرت الله نصرني، لازم كده. ولو تخاثلت في شرع الله عز وجل سأخزل ولا لا؟ الإخوة بقى بيبشرونكم بالدرس ده عشان نروح. بيقول بشرى سارة لطلاب العلم: قريبا افتتاح الفرع الرئيس لمعهد الفرقان بالقاهرة، والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ أحمد حطيبة، وفضيلة الدكتور ياسر بولهامي، وفضيلة الشيخ الدكتور سيد العفاني، وفضيلة الشيخ شريف الهواري، ولفيف من أهل العلم والفضل. هو أنت بتقول قريبا؟ هو ده أنا مفكره اتفتح خلاص. على كل حال، العنوان: القاهرة المسكي، حارة اليهود، مسجد عباد الرحمن، من محطة مترو باب الشعرية. بيقول لك تسأل عن حارة اليهود، ومن هنا ومن هناك تسأل عن المسجد. شروط الالتحاق: ألا يقل السن عن 18 سنة، حفظ 5 أجزاء من القرآن، واجتياز امتحان القبول. موعد الامتحان، امتحان اللي هو القبول يعني، هيبقى يوم 23 محرم الموافق 7/12 من بعد صلاة الجمعة حتى صلاة العشاء. وسيكون الاختبار في حفظ الأجزاء 5 بالتجويد بمقر المعهد. يوم الجمعة 23 محرم ده اللي هو امتى؟ الجمعة اللي جاية دي على طول. تروح المسجد بتاع وأنا كنت أتمنى أن الأخ ما يجيبش ورقة بقى، يعني طالما الورقة فيها تفاصيل كده الإخوة مش هيحفظوها، كنت طبعت شوية ورق ووزعته عليهم.